الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن مسؤولية عظيمة جدا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والعبد في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. ثم قال قاعدة عامة لكي تدخل فيها جميع المسؤوليات، فقال صلى الله عليه وسلم: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، أن المرأة المسلم مسؤول عن إنقاذ والقيام بوقاية نفسه من عذاب الله عز وجل، وكذلك واجب عليه أن يسعى لكي يقي من يعولهم من أسرته وأبنائه كذلك من عذاب الله. وهذه الوقاية لا تكون إلا بأن تأمرهم بما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، وأن تنهاهم عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا الأمر يحتاج إلى مراعاة، ويحتاج إلى متابعة، وإلى مراقبة، وإلى استمرارية، من أجل أن تتمكن من غرس مبادئ الإسلام وعقائده، وكذلك من أجل أن تحببهم في أمور الشريعة الإسلامية التي هم مأمورون بها. وهنا تأتي قضية تربية الأبناء. تربية الأبناء ليست عبارة عن خطبة تلقيها على أبنائك ثم تنصرف، أو موعظة تعظهم فيها في يوم ما ثم تنتقل إلى مكان آخر. أنت تعيش في وسطهم، وأنت تحيا معهم حتى تموت وحتى يموتون، فيدفن بعضكم بعضا. ولذلك إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث: تبعه الولد، وتبعه المال، ومعه العمل. فإذا دفن رجع اثنان، وبقي العمل، رجع الولد ورجع المال. فالولد لا تتركه إلا عند الموت، عندما يصلي على أبيه برا به، ثم بعد ذلك ينتقل. إذن فالقضية هنا تأتي قضية التربية. إذن نجد أن التربية تحتاج إلى وقت، هذا الوقت هو زمنه، هو حياتك أيها الإنسان. فما دام أنك حي في وسط هذه الأسرة، في بين الزوجة، بين الأولاد، بين الأحفاد وإلى آخره، فأنت مسؤول عنهم مسؤولية مباشرة. نعم، هناك مسؤوليات أخرى تلقى على عاتق أجهزة أخرى، ولكن المسؤولية الحقيقية والمباشرة والأولية والأساسية هي عليك أنت، هي عليك أنت. ولذلك لا تترك أولادك يربيهم غيرك، لا تترك أولادك للآخرين. نحن نسمع بعض الناس عندما يتحدث، عندما يحصل لأولاده شيء في أخلاقهم أو يحصل لأولاده شيء في عقائدهم أو في أفكارهم وفي توجهاتهم، تجد أنه يحاول أن يلقي اللوم على الآخرين، يلقي اللوم على المدرسة، يلقي اللوم على الدولة، يلقي اللوم على رجال الأمن، يلقي اللوم على 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 إلى آخره، وكأنه هو يتبرأ من مسؤوليته الأساسية. نعم، هؤلاء كلهم مسؤولون، الجميع مسؤول، الإمام الحاكم مسؤول عن رعيته، وسوف يقف بين يدي الله عز وجل ويسأله عن هذه الرعية وعن تطبيقه لشرع الله عز وجل فيها وعن عدله فيها. كذلك المدرس مسؤول، كذلك الخطيب والإمام وغيره أيضا مسؤول، لكن المسؤولية الأساسية هي عليك أنت، فأنت الأمر بالنسبة لك أصبح فرض عين، أصبح فرض عين بالنسبة لك أن تربي أولادك التربية الإسلامية الصحيحة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم ذكر الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا، وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، فهو واجب عيني في حقك أنت أيها الأب أن تتولى أبناءك بما يحفظ لهم الدين وبما يوصلهم لمرضات رب العالمين. إن أبناءنا وخاصة في زماننا الذي نحن نعيش فيه تتجاذبهم أطراف عدة تسعى إلى احتضانهم وإلى تربيتهم. إن أبناءنا يسمعون إلى وسائل إعلام متعددة، التلفاز، الراديو، الإنترنت، بالإضافة إلى الوسائل المقروءة كالصحف والمجلات ومواقع الإنترنت المختلفة. إذن فنجد أن هناك من يزاحمنا في تربية أبنائنا، هناك من يزاحمنا في توجيه أسرنا، ولذلك الأمر جد خطير. يمكن كان قبل 100 سنة 200 سنة كان الولد والابن حول والده، وكان لا يتلقى إلا من والده، وإذا تلقى تلقى من عمه أو من جده أو من رجل شيخ في الحارة أو غير ذلك أو في الحي. الآن لا، الآن الأمر اختلف، الآن أصبح ولدك وهو في بيتك وهو في غرفته يربى من غيرك عن طريق الإنترنت، عن طريق النظر إلى الأفلام والمسلسلات وغير ذلك، عن طريق قراءة المجلات والصحف، عن طريق الاحتكاك الخارجي في الشارع الذي هو يعيش فيه، في الحارة التي يعيش فيها، في المدرسة التي يعيش فيها. إذن فالأمر أصبح أخطر، والأمر أصبح أشد ضرورة للإنسان أن يربي أبناءه وأن يباشر هذه التربية. الآن عندك بارك الله فيك المدرسة على سبيل المثال، المدرسة فيها طلاب، الطلاب هؤلاء لهم ثقافات ولهم توجهات ولهم هناك نوعية من أنواع التربية. قد أنت تكون أب جيد في تربية ولدك، ولكن قد يكون هناك طفل أو طالب في المدرسة رباه والده تربية غير جيدة، يقع في مخالفات أخلاقية، يقع في مخالفات فكرية، يقع في مخالفات اجتماعية وغير ذلك، بالإضافة للمخالفات الشرعية، وهذا سوف يجالس ولدك في المدرسة وفي الفصل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذن يجب عليك أن تتنبه لهذه القضية، أن ولدك عندما يذهب سوف يلتقي بأناس، سوف يلتقي بطلاب سواء كان في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية. ولذلك بعض الآباء يتعجب عندما يسمع من ولده بعض الألفاظ لم يسمعها لا من أبيه ولا من أمه ولا من جده، ويعجب عندما يسمع بعض الرؤى وبعض الأفكار الموجودة عند ولده لم يحصل له أن يتطرق لها، بل إنه ضدها. لماذا؟ لأنك أهملت ولدك وتركته لغيرك. لأن الأسف الشديد أن بعض الآباء تجد أنه يركز في قضية التربية على الجانب المادي، أي جانب ما يتعلق في الجسد من توفير المال، من توفير اللباس، من توفير الطعام، من توفير السكن، من توفير العلاج في حال المرض، ولكنه لا يتطرق لما يتعلق في الجانب الفكري، الجانب الديني، الجانب الإيماني، الجانب الأخلاقي. تجد أن هذه يتركها لغيره، وهذا أمر خطير وخطير جدا، حيث أن الذي سوف يشعر بالنار هو من يطأها، وأنت من سوف تطأ النار. والذي سوف يشعر بالعار هو أنت، وأنت الذي سوف يلحقك العار، والذي سوف يشعر بالأسى وما يلحق ذلك من مشاكل وأحزان وآلام وغير ذلك هو أنت، ومن تشويه سمعة هو أنت. ولذلك لا بد على الأب بعد أن علم أن الأمر واجب عليه وأنه فرض عين في حقه، فلا بد أن يعرف أنه آثم من ضيع هذا. المدرسة فيها مدرسين، هؤلاء المدرسون لهم أفكار، لهم توجهات، لهم محاضن تربوية تربوا بها، سواء كانت هذه المحاضن التربوية هي محاضن الأسرة الخاصة أو محاضن تربوية فكرية، سواء كانت هذه المحاضن علمانية أو ليبرالية، أو كانت هذه المحاضن عبارة عن محاضن ذات توجهات دينية مشبوهة بدعية أو محدثة في دين الله عز وجل. وقد يكون هذا المدرس من خيرة الناس، ولعل هذا المدرس هو ينفعك في ولدك أكثر من نفعك له. فهناك من المدرسين الفضلاء وهم كثر ولله الحمد والمنة، من زرعوا الخير والاستقامة والمبادئ الصحيحة في نفوس أبناء المسلمين. بل إن الأب استفاد ورأى الثمرة هذه في بيته، والأم رأت هذه الثمرة في بيتها من خلال المدرسة الفلانية أو من خلال المدرس الفلاني، ولله الحمد والمنة هؤلاء كثر. لكن نحن نخاف من شيء آخر، نحن نخاف من شيء آخر، نخاف إن نحن تركنا أولادنا لغيرنا فإن هذا الغير قد لا يكون صالح، وهذا الغير قد يكون ذو مبادئ هدامة وذو أفكار خطيرة وذو أمور مشبوهة ومخالف لشرع الله، مخالف لكتاب الله، مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسعى للإفساد بين أبناء المسلمين. إن ابنك كذلك يجلس ويتلقى أشياء عن طريق التلفاز، التلفاز تخرج فيه أفلام، تخرج فيه مسلسلات، هذه الأفلام وهذه المسلسلات تقوم بناء على مؤلف قام بتأليف المادة، هذا المؤلف له توجهات ويسوق المادة للفيلم أو للمسلسل وفق ثقافته وفق معتقداته وفق مبادئه، ويحاول قدر المستطاع أن يبرز ما يؤمن به على أنه هو الصحيح عن طريق أسلوب شيق، عن طريق أمور معينة بلاغية أو أدبية أو إخراجية أو غير ذلك مما يسهل له إدخال الفكرة في رأس هذا الابن. إذن المخرج الذي يقوم بإخراج هذا الفيلم كذلك لديه فكر معين، لديه معتقد معين، لديه مبادئ معينة، لا يخرج فيلما يخالف مبادئه أو يخالف ما يعتقده، سوف يقوم بإخراج الأفلام التي ترسخ مبادئه. كذلك الممثلون، تجد أن الممثل له مبادئ وله أفكار، ويسعى دائما هذا الممثل أن يمثل الأفلام التي تتناسب مع ميوله ومع معتقداته ومع أخلاقه ومع سلوكياته سلبا أو إيجابا. فعندما تترك هذا الابن أمام التلفاز للساعة وللساعتين وللثلاث والأربع وللفيلم وللفين وللفيلمين والعشر والمئة والمسلسل والمسلسلين وغير ذلك، فإنك قد سلمته لغيرك. كذلك عندما هذا الابن يمسك مجلة أو يمسك جريدة صحيفة، هذا الذي أسس الصحيفة له فكر معين، والذي يدعمها بالمال له تصورات معينة، سواء عاد كانت تصوراته مبادئ باطلة أو مبادئ صحيحة، أو كان تصوراته أحيانا ما يكون عنده مبدأ لكن عنده مبدأ آخر وهو رأس مالي ما يهم إلا الفلوس، فيرى أن الصحيفة تدر عليه مال كمثل محل تجاري بغض النظر من الذي يتولاها، يتولاها ليبرالي، يتولاها علماني، يتولاها تكفيري، يتولاها فاسق فاجر يدعو إلى الدعارة إلى الفساد، وما يهمه ما ينظر لهذه النظرة، لكن عنده عقيدة وهي عقيدة رأسمالية، هذه العقيدة الرأسمالية تقول له لا يهم، أهم شيء أن يدخل في جيبي مال بغض النظر ما الذي يطرح من أقوال، ما الذي يطرح من أعمال. حتى أن بعضهم تجده يفتح صحيفتين، صحيفة تنشر للمتدينين وصحيفة تنشر للعلمانيين، يقول عشان أخذ السوق كله بحيث هؤلاء يشترون وهؤلاء يشترون. بعضهم يفتح قناتين، قناة تدعو للفكر الليبرالي وتدعو للفساد الأخلاقي، وقناة أخرى بزعمه أنها تدعو يسمونها قناة إسلامية وهي كلها موسيقى وأغاني ونساء ولعب وإحداث في الدين وإظهار الدين بما لم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم ولا عليه أنبياء الله عز وجل جميعا. إذا أن نحن نواجه مشكلة يا إخوان، نحن نواجه أخطار تهددنا من كل جانب. عندما ينظر الشاب إلى الكتاب الذين يكتبون في هذه الصحف فإن كل كاتب ينطلق من قناعاته. بعض الكتاب تجد أن توجهه غربي، معجب في حضارة الغرب، معجب في عادات الغرب، معجب في أخلاق الغرب، معجب في وسائل الغرب، فيسعى قدر المستطاع إلى تزيينها وإظهارها بصورة جميلة عن طريق أساليب البلاغة والأدب والكلمات وغير ذلك لكي يسقط أكثر عدد ممكن في حباله وفي شباكه. بعضهم تجد أنه يؤمن بفكرة قومية أو بعثية ويحاول من خلال الكتابة أن يغرس هذه الفكرة في نفوس القراء. بعضهم من يؤمن بفكر منحرف، فكر منحرف عن الكتاب والسنة، نعم هو يتلبس بلباس الدين ولكنه بخلاف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبخلاف ما عليه السلف الصالح، وينتمي لأحزاب تدعي أنها أحزاب إسلامية وهي في حقيقة الأمر أحزاب بدعية محدثة في دين الله عز وجل في باب السياسة، في باب العقائد، في باب الدعوة، في باب الأخلاق، في باب السلوك، في باب منهجية الدعوة. هؤلاء أيضا يكتبون. بعض الكتاب تجد أنه يكتب حسب السوق، بعض الكتاب تجد أنه ما عنده مبدأ وإن مبدأ رأسمالي، وهو حتى أفكاره سبحان الله يشوف السوق يمشي وين. إذا كان السوق يمشي جهة التحرر من الأخلاق وغير ذلك فإذ به تجد أول المتحررين، وإذا كان السوق اتجه إلى التدين تجد أنه يغادل المتدينين في كتاباته، وإذا رأى السوق كذا رجل إعلامي يريد جماهير، يريد قاعدة، يريد كذا بغض النظر عما يؤمن به. هذا أيضا موجود. بعض الكتاب رأس راعي مال، اللي يعطيه يكتب له حسب فكرة، تعطيني مال معين تدفع لي فلوس معينة أنا أكتب لك، مثل بعض الشعراء يجي بعضهم يقول اكتب لي قصيدة فلانية امدح لي فلان وهذه 5000 ريال هذه 10000 ريال، بعضهم يقول لي عشيقة والعياذ بالله اكتب لي قصيدة فيها اسمها فلانة وهذا 10000 ريال. فهو ما عنده مبدأ وإنما شغلته رزقه بلسانه والعياذ بالله، واضح ولا؟ فتجد بعض الكتاب إنما بحسب اللي يدفع أكثر، اللي يدفع له أكثر هو مستعد يخدم فكرة، وإذا وجد الدفع قل هنا توجه إلى الجهات الأخرى. هذا أيضا موجود من الكتاب الذين يكتبون. إذن هؤلاء سواء الكتاب النفعيين، سواء الكتاب الماديين، سواء الكتاب أصحاب الأفكار المشبوهة، سواء كانت هذه الأفكار تضاد الإسلام مضادة واضحة أو كانت هذه الأفكار تضاد الإسلام عن طريق تلبسها بلبوس الدين وهي بدع ومحدثات، يجب عليك أن تتنبه لابنك من هؤلاء كلهم. لابد أن تعي أن هناك من ينازعك في ابنك. يعني لو صورناها تصوير حسي مثل لما تكون ماسك ولدك وتمشي ويجي واحد يجذب منيدة ويجي ثاني يجذب منيدة ويجي ثالث يمسك مع رأسه بياخذ، هل ترضى؟ ما رح ترضى. لكن لما تجي التصوير لما يكون أمر معنوي ما تنتبه، وإلا لو دققت لوجدت أن هناك من ينزع فكر ولدك، من ينزع أخلاق ولدك. إذن لابد عليك أن تتنبه لهذا كله. أبناؤنا الآن تجد أن، يعني أعطيكم مسألة يعني منتشرة وهي من أخطر، يعني تعتبر مسألة خطيرة جدا، والأسف أنه بعض المسلمين بل كثير اقتنعوا بها. عندنا حنا كمسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوصينا أننا إذا وصل الابن إلى 7 سنوات والبنت فإنك تأمره بالصلاة، وإذا وصل إلى 10 فإنك تضربه عليها ضربا غير مبرحا ضرب التأديب، وإذا بلغ ووصل عمره 15 عاما ورفض هذا يحال إلى القضاء لأنه مكلف. فلدينا كمسلمين أحكام ديننا تتعلق بالبلوغ والعقل. فمتى ما بلغ أبناء المسلمين وكانوا أصحاب عقل فإنهم مسؤولون عن الصلاة، ومسؤولون قبل ذلك عن الشهادتين، ومسؤولون عن الزكاة، ومسؤولون عن الصيام، ومسؤولون عن الحج، مسؤولون عن القذف، يحرم عليهم القذف ويعاقبون عليه إذا حيلوا إلى القضاء لأنهم بلغوا، مسؤولون عن السرقة يعاقبون عليها لأنهم بلغوا، مسؤولون عن الغيبة أمام الله وعن النميمة وعن الكذب لأنهم بلغوا وسوف يحاسبون، مسؤولون إذا اعتدوا على الآخرين إما بسب أو بقذف أو بيد أو بضرب أو بقتل ويقص منهم، كذلك أنهم إذا كان هناك جهاد هم أيضا مكلفون بهذا الجهاد، وهم مكلفون برعاية من تحتهم. انظر إلى الإسلام العظيم الذي حصل، أن الغرب عن طريق علم الاجتماع أوجدوا لنا شيء يسمونه المراهقة، وجعلوا هذه المراهقة تبدأ من الرجولة التي تبدأ عندنا، فنحن تبدأ عندنا الرجولة والمسؤولية والمحاسبة من البلوغ، وهم جعلوها تبدأ من البلوغ، فسموا هذه المراهقة وهو السن الذي يمر به الشاب أو الشابة من البلوغ، إلى بعضهم يصل إلى 21 وبعضهم يزيد على 21، وجعلوا لهذا السن مطلق الحرية في ارتكاب ما يفعل باسم إيش؟ المراهقة. فإذا وقع في فساد إخلاقي وفي مخالفات أخلاقية هو معاقب في شريعة الله ومحاسب يوم القيامة، فإن المراهقة التي والمراهقة التي تجعله لا. هذا الأمر تلقاه المسلمون ودرسوه في جامعاتهم، بل إنهم جعلوه من ضمن مناهجهم، وهذا الأمر أثر تأثيرا كبيرا، بحيث أن كثيرا من أبناء المسلمين يرتكب الموبقات والمحذورات والسيئات ويفسد في بلده وفي شارعه وفي بيته وفي حارته، ثم يترك باسم المراهقة، حتى بسواقة السيارة في الشارع إذا وجدوه في هذا السن قال فليفعل ما يفعل، ليصدم هذا ويصدم ذاك ويزعج هذا ويزعج ذاك باسم المراهقة، إذا تحرشوا في النساء في الأسواق باسم المراهقة، إذا فعلت البنت شيء هي مراهقة قد يهتك العرض والعياذ بالله فيقال هذه مراهقة. هذا الأمر اللي هو وضعوه كقاعدة علمية، هي قاعدة باطلة في علم الاجتماع، سخروا له كل وسائل الإعلام، فنزلوا أفلام ومسلسلات تسير في هذا الاتجاه، يبرز لك الأبناء أنهم في سن المراهقة البنت تريد أن تخرج خارج البيت، وأن الأب المتزمت الذي لا يعرف شيء في علم الاجتماع ولا يعرف شيء في الأمور النفسية التي تتعلق بنفسيات هذا السن هو الذي يقف ضد هذا، من أجل ماذا؟ من أجل أن يوجد تصورا عقديا أولا لقاعدة علم الاجتماع، ثم تصورا ملموسا واقعيا عن طريق الأفلام، ثم يتلقى الناس على هذا وكأنه أصبح من ضمن حياتهم ومن ضمن علم الاجتماع لديهم ومن ضمن تركيبة نفسية للمجتمع. ماذا استفادوا؟ استفادوا هذا في العالم والعالم العربي، استفادوا هذا الفساد الذي انتشر، استفادوا هذه الموبقات التي كثرت، استفادوا أن أبناءنا أصبح أحدهم في 20 ومع ذلك يقول لك أنا ما زلت مراهق، وأصبح غير مسؤول ولا يتحمل مسؤولية، بل أصبح يخالف الكتاب والسنة، بل أصبح عدوا على مجتمعه وعلى دينه وعلى أسرته وعلى والده وعلى والدته باسم إيش؟ باسم أن هذا أمر معروف وقاعدة معروفة تدرس في الجامعات، وهذا قد سخر لها جميع وسائل الإعلام. إذن عندما نصل إلى هذه المرحلة تعرف مدى الخطورة. ولذلك دائما تجد الجرائم لا تنتشر انتشارا كبيرا إلا إذا سبقتها قناعة عقدية، ودائما تجد أن المجرم الذي يلوم نفسه على جريمته ويلومه الآخرين ويعرف أنه ساقط في عيونهم فإنه لا يستطيع أن يفعلها أو يستمر بها، بل إنه يستكبر. ولكن عندما تحصل هناك قناعة بهذه الجريمة ويوضع لها قاعدة عقدية فإن الجريمة هذه تنتشر انتشارا كبيرا وكبيرا جدا. إذن نحن يجب علينا عندما ننظر التي يقع فيها أبناء المسلمين لا بد أن نعالج القاعدة العقدية التي تقف خلف هذا. فلا بد على كتابنا وخطبائنا ومشايخنا والمفتين والمدرسين وجميع من لهم كلمة والآباء أن نسقط هذه القاعدة، وهي قاعدة المراهقة، وأن هذا السن الإنسان مفتوح له المجال يفعل ما يشاء. لابد أن القاعدة أخذنا ما عندنا نجد أن الأمر خطير. هذا إذا تكلمنا على مثل هذه إلا الجوانب، يعني حتى نجد أن بعض الناس عدم المحرم يتطرقون لقضية الخلوة مثلا، يتطرقون لقضايا يعني هذا النوع من أشياء تطبق في المجتمعات الإسلامية الأخرى الآن تعاني. فيجب علينا نحن أن نتعاون مع أخواننا المسلمين في تلك البلاد لإرجاعهم إلى مبادئ الإسلام وإرجاعهم إلى التربية الإسلامية الصحيحة، لا أن نصبح نحن مقتول ونحن أيضا يأتينا من يأتينا ويحاول قدر المستطاع أن يصور لنا هذه الأمور مما يؤثر على أبنائنا. أنا أقول حقيقة بعد ما رصدنا يعني كثير من كتابات وكذا، أقول لهم إنكم إن كان مقصودكم عندما تتكلمون على يعني على التوجه الإسلامي أو التوجه المتدين أو التوجه كذا، أقول إذا كان مقصودكم عز وقوة الوطن فإن الإسلام من أعظم ما يقوي الوطن. إن كان في قضية العقائد إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإن كان في قضية التكنولوجيا فإن الإسلام يفرح ويفرح المسلمون ويحث الإسلام على أن أبنائه يكونوا أطباء يكونوا مهندسين بجميع تخصصات الهندسة، واضح لنا أن يكونوا أساتذة، أن يكونوا علماء في الاقتصاد، علماء في الجيولوجيا، علماء في كل شيء. أعطوني آية واحدة أو حديثا واحدا أو شيخا واحدا على مر الزمان سواء مشايخ أو طلاب العلم المعاصرين أو أيام شيخ سالم عبد الوهاب وطبقته أو طبقة ابن القيم الجوزية وابن تيمية أو طبقة البخاري وغيره أو طبقة الإمام أحمد وقبله إلى آخر، أعطوني فتوى واحدة تحرم الطب أو التداوي بالطب أو تذم الطبيب أو تذم المهندس أو تذم الذي يصنع السلاح أو الذي يصنع الأجهزة أو الذي يصنع كذا. بالعكس الإسلام يحث على هذا وعلى أن القوة الرمي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع له الدروع ويصنع له الأسلحة ويصنع له ويصنع له ويصنع له إلى آخره. إذن فنقول هنا أن هؤلاء إن كان مقصودهم قوة الوطن وعز الوطن فإن الدين هو الذي يعز الوطن، ولا خير في وطن لا دين له، ولا خير في وطن لا عقيدة له. الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حنا وطننا وحياتنا أن نعبد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يعيشون في مكة، عندما وطنهم منعهم من التوحيد قال اذهبوا إلى الحبشة، وعندما وطنهم منعهم من التوحيد هاجر هو وأصحابه إلى المدينة. نحن وطننا في ديننا، وطننا في ديننا، واضح ولا؟ إذن فنقول هنا أن هؤلاء إن كان مقصودهم هذا فهذا موجود. طيب نجي لقضية ثانية، قضية المرأة. هل الإسلام يمنع المرأة أن تصبح مدرسة؟ بالعكس، أعداد المدرسات بمئات الآلاف. هل يمنع المرأة أن تمرض أختها المسلمة وأن تطلع على عورة أختها المسلمة؟ بالعكس، تجد أنك إذا ذهبت إلى الطبيب تسأل هل هناك طبيبة، إذا ذهبت المستشفى هل هناك طبيبة، هل هناك ممرضة لكي تطلع على بنتي وأختي وزوجتي. إذن فنجد أن مجتمعنا، نجد عندنا في السعودية على سبيل المثال كليات صحية للنساء، عندنا كليات للطب للبنات، عندنا كليات وجامعات للدراسات الشرعية للبنات وللدراسات العلمية وللدراسات الاجتماعية والأدبية واللغوية وإلى آخره بجميع التخصصات. إذن فعندما تتكلمون عن المرأة ماذا تريدون؟ هذه المرأة تدرس، هذه المرأة تعمل، هذه كذا كذا. الحقيقة في الأمر أنك عندما ترى تركيزهم على قضية المحرم وعلى قضية السفر من غير محرم وعلى قضية الوكيل الشرعي وعلى قضية الخلوة، الخلوة تعرف أن المقصود ليس عز المرأة، وإنما المقصود هو إفساد المرأة، المقصود هو إفساد المرأة. ولذلك أنا أقول لهم إنني عندما نظرت إلى هؤلاء اللي أزعجونا صراحة للأسف في جرائدنا يعني في مجلاتنا وفي كذا أزعجونا، وهم قلة وشواذ كشذوذ فكرهم، لكن يحاولون عن طريق جريدة ومجلة يظهرون وكأن الجميع معهم والأغلبية صامتة، وأخشى أن يوم يأتي الأغلبية سوف تنطق لأنها لن تتحمل وإنما تصبر لفترة معينة، لكن لن تتحمل هذه الأغلبية أن غيرها يظهرها وكأن المجتمع هنا مجتمع يعني أقول أيها الأحبة أن هذه الأغلبية ولا الحمد منه وهي الكثرة الكاثرة لا ترضى بمثل هذا، ولكنها صامتة صمتا لا تريد أن تتحدث حتى لا تحدث شيء من البلبلة، لكن إذا طار الأمر واكتشف الناس أن هذا الأمر مفتوح له المجال ولن يغلق فإن الآخرين سوف يتحدثون وسوف ولكن ليس في نفس الحد التي يتناسب مع هذا الأمر الآخر أو الصرف. عندما تنظر إليهم من منهم عالم فيزياء، حنا منعناه من التجارة، هؤلاء اللي يدعون عطني واحد منهم عالم فيزياء، حنا منعناه من التجارب الفيزيائية. من منهم طبيب وحنا وقفنا ضد بحوثه، يعني وقف المشايخ أو العلماء أو طلاب العلم ضد بحوثه، من منهم؟ من منهم مهندس في البترول أو في الجيولوجيا وعنده اكتشافات ونحن وقفنا ضده من أجل هندسته أو من أجل طبه؟ تجدهم كلهم عايشين على فتات الروايات وعلى القصص والكلام الفاضي والبلاغة والحكي اللي لا ينفع ولا شيء، ثم بعد ذلك يظهرون نفسهم وكأنهم هم مثقفوا والنخبة في المجتمع الذي هم يعيشون فيه. هؤلاء أيضا يزاحموننا في تربية أبنائنا، ولذلك لابد أن نقف بقوة أمام هذا الخطر. عندما يسمع أولادنا أبناءنا عندما يسمعون هذا الكلام ويقرؤون هذه الجرائد ويشاهدون للأسف مسلسلات تخرج تربيهم على أن يقفوا ضد الفضيلة وأن يقفوا ضد الخير وأن يعيبوا أمهم التي قد غطت وجهها وأن التي غطت وجهها وأن ينظر إليها وكأنها متخلفة، هذا أمر خطير. الآن هنا تربية، هنا أناس يسعون إلى تربية أبنائنا تربية والعياذ بالله خطيرة وخطيرة جدا. ولذلك لا بد علينا أيها الإخوة أن نتكاتف وأن نعرف مدى أهمية ومسؤولية تربية الأبناء، الأمر خطير جدا. هذا إذا أتينا لهذا الجانب. أما الجانب الآخر فنحن أيضا كمجتمع ويحب السلام إذن كلنا يجب أن يحتوينا الإسلام، وكأن الإسلام ليس له رسول مرسل وليس له كتاب منزل، كأن الإسلام يصدر منهم هم، هم الذين يبينون ما هو الإسلام وما ليس من الإسلام. هذا أيضا خطر يريد أن يواجه الدين كله، وهؤلاء يسمونهم أصحاب الإسلام المستنير والعياذ بالله. يعني الإسلام اللي على الكتاب والسنة واللي عليه السلف إسلام ماذا؟ مظلم؟ هذا كلام خطير. الإسلام عندنا نوع آخر يواجهنا من جانب الإسلام ويؤثر على أبنائنا في تربيتهم، وهو هؤلاء الذين يسمون أنفسهم الإخوان. الإخوان المسلمون لم يكن فقط مقتصرا على الجانب العقدي، بل انتقل إلى الجانب العقدي والجانب السياسي، بل والجانب الأخلاقي، بل وحتى الجانب العبادي، العبادات. لما تجي تنظر إلى الإخوان المسلمين تجد أعطونا رؤية وأعطونا قاعدة وبدع كثيرة لو ربطتها مع بعضها لشكلت لنا مدرسة كاملة تنسف مدرسة النبوة وتنسف ما كان عليه السلف الصالح. فإذا أتيت لهم في جانب العقائد لتجد أنهم يقولون ما دام أنك تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فاعتقد ما تشاء لا تنكر عليه، وأنت يجب أن تدخل مع حزب الإخوان المسلمين لأن هذه مبادئ الإخوان المسلمين وهذه رموز الإخوان المسلمين وهؤلاء أمراء الإخوان المسلمين وعليك بيعة لهم وأن تلتزم بمبادئهم وبأفكارهم وكيف نظرتهم للأحداث السياسية ونظرتهم للأحداث الدولية أو الإقليمية أو حتى الأحداث التي تحصل في بلدك أو تنظيمهم. ما دام أنت ملتزم بهذا فكن رافضيا، كن صوفيا، كن ما تكون لا يهم. ولذلك يقول عمر التلمساني في كتاب ذكريات لا مذكرات، وهو المرشد الثالث لإخوان المسلمين ومن تلاميذ الحسن البنا، يقول سألنا الإمام حسن البنا عن الإثنى عشرية فقالهم مثل المذاهب الأربعة، مثل المذاهب الأربعة شافعي مالكي حنفي حنبلي، هناك إثنى عشر. وكان للحسن البنا اجتماعات كثيرة مع القمي، بعضها في مكة وبعضها في غيرها من أجل التقارب ومن أجل دمج هذه الأمور. إذن نجد في الجانب العقدي هذا موجود، ولعل كما يقول القرضاوي في كتابه بين قرنين يقول ولقد قامت في هذا الزمن دولتان للإسلام. طبعا هذا الكتاب الطبعة الأولى عام 2001 بين قرنين. يقول القرضاوي ولقد قامت في هذا الزمان دولتان للإسلام، الدولة الأولى هي الدولة التي أسسها الإمام الخميني والتي طبق فيها الإسلام عقيدة وشريعة وعبادة وأخلاقا وسلوكا. ثم يقول إن الخميني قد استفاد من الصحوة في ثورته التي قام بها، وإن الصحوة قد استفادت من ثورة الخميني، أي لكي تكرر هذه الثورة في أماكن سنية أخرى. إذن أما الدولة الثانية فقال هي دولة الترابي جبهة الإنقاذ اللي أسسها عام 1969، أما دولتكم هذه ما لا شغل فيها، واضح ولا لا؟ إذن فنجد هنا أن هذا التوجه الجديد الخطير الموجود الآن اللي هو الإخوان المسلمين لما نجي جانب العقائدي، يعني حسن البنا له خطاب موجود عندنا كبير جدا يمدح رئيس الطائفة المرغنية الختمية وهم من غلاة الصوفية القبوريين، ويقول منذ أن تأسست جماعة الإخوان وما زالت الطائفة الختمية تقف وراء هذه الجماعة، ويقول في كتابة ذكريات مذكرات عندما أسس الجمعية الحصافية وهي طريقة من الطرق الرفاعية، يقول وغيرناها إلى الإخوان المسلمين ولكن الجوهر والأصل هو ما زال الطريقة الحصافية. ولذلك أخذ قضية البيعة وأخذ طبق كثير، يعني إن شاء الله يعني جمعنا هذا أكثر من 18 وجه بينا فيه لعله يخرج كيف الإخوان المسلمين أسسوها على التصوف. المقصد هنا ليس النطيل بالكلام، لكن أنا أقول لماذا أنا أتكلم، إحنا تكلمنا على الإبراليين وعلى العلمانيين وعلى لازم نتكلم عن الإخوان المسلمين، لأن الطرف الثاني الذي الآن قاعد يسعى ويجذب أبناءنا هنا في السعودية أو يجذب أبناء المسلمين في كل بلد هو هذا الطرف الذي يدعي أنه يمثل الإسلام وأنه الحركة الإسلامية الكبرى وأنه الصحوة الإسلامية وأنه كذا، وهو في حقيقة الأمر متعاون، يعني متعاون حتى مع الليبراليين، وعندنا الأدلة من كتبهم، وحصل مظاهرات اجتماع بين الإخوان المسلمين والليبراليين والشيوعيين وخرجوا في مظاهرات واحدة. وطال كذلك القرضاوي يقول في كتاب أولويات الحركة الإسلامية، يقول يجب علينا أن نتصل بصناع الغرار في القرض، ويجب علينا أن نتصل في المستشرقين لأن أكثرهم يعملون في الأمن القومي في الاستخبارات، ويجب علينا أن نتصل في القساوسة ورجال الكنيسة ونبين لهم أننا إذا قمنا دولتنا فإننا سوف نحافظ على مصالحهم بالنص كذا. وفينا ذا بحيننا يقولون كفار وجهاد واضح ولا لا؟ إذن فنقول أن المشكلة التي نحن نعاني منها أن هناك طرف يلبس لباس الإسلام يخطف أبناءنا منه. عندما تأتي للجانب السياسي تجد الإخوان المسلمين عندما جانبهم السياسي ينقسم إلى قسمين، كل جانب حسب المرحلة، الجانب الانقلابي التكفيري التفجيري إسقاط الدول، هذا إذا كانت الكيكة لهم وحدهم، إذا ضمنوا أن الكعكة لهم فإنهم يذهبون إلى الجانب الانقلابي التكفيري التفجيري، إذا عرفوا أن الكعكة يشاركهم فيها ليبراليين وأحزاب سياسية شيعية وأحزاب سياسية صوفية انتقلوا إلى الجانب الديمقراطي والتحالفات السياسية والمصالح المشتركة اللي الآن يطبقونها الأيام هذه يدندنون عليها، واضح ولا؟ ولذلك اللي فلتوا هذول الإرهابيين اللي عندنا هذول عايشين على الجانب الأول، هذول كانوا جاهزين للجانب الأول لكن ما طاعوا شيبانهم، واضح ولا لا؟ إذا نقول هنا أن عندنا المشكلة الآن أن الإخوان المسلمين حتى في الجانب السياسي، إذا أردت أن تجد أدلة أنا مستعد ألف لك كتاب كامل في أن الإخوان المسلمين هم أساس الإرهاب في المملكة، وأجيب لك حتى طريقة التفجير، حتى الحزام الناسب أول من استعمله يوسف طلعت المسؤول عن تنظيم الإخوان المسلمين العسكري أيام سيد قطب، قال عباسيسي وكان هو أول من استعمل حزام الناسب. إذا نبي نتكلم عن أسباب الإرهاب، طريقة اختيار الشقق، طريقة اختيار كذا، طريقة القتل، طريقة حتى الطرق، حتى المواد المتفجرة، كل شيء موجود في كتبه، كتب موجودة إذا أردنا أن نتكلم على هذا الجانب، لكن هذا يطول ويطول ويطول، واضح لنا. إذا تكلمنا على الجانب السياسي، الطرح اللي تشوفون الآن اللي قاعد يطرحه بعض الدعاة الإخوانيين هو هذا الطرح الآن، هو المرحلة الجديدة للإخوان المسلمين، وهو أن كما يقول القرضاوي في فتاويه وفي كتاب له يقول وإن الديمقراطية واجبة لأننا لا نستطيع أن نسقط الحكام فالقوة معهم، وبالتالي لا نستطيع أن نسقطهم إلا بالديمقراطية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. شوف الفقيه استر عليه فقه، هذه طريقتهم، يجيب لك قاعدة أصولية ثم يركب تركيب كله ما له علاقة في الدين ويقول لك ما لا يتم، فأنت تسمع ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة معروفة أصولية، لكن اشتخل هذا مع هذا، هذا ما له علاقة بالدين نهائيا، واضح ولا؟ وهؤلاء أيضا يحتاجون إلى طلبة علم متخصصين، وكلمنا بعض إخواننا إنهم يدرسون جانب اللي هو جانب المقاصدي في الشريعة الإسلامية، لأن دخلوا الآن من جانب المقاصدي والجانب كذا ويلعبون على الحبل هذا، وإن شاء الله خلي ينزلون كتب ويجدون من يرد عليهم. فالمقصد هنا أن الوضع خطير. هؤلاء الآن يربون شبابنا بين أمرين، إذا كان واحد منهم مدرس ولا كان كذا ولا كذا، إما يربيه على الجانب الانقلابي وإما يربيه على الجانب السياسي. يعني أعطيكم قصة بسيطة عشان تعرفون إنه لما سيد قطب أسس الجناح العسكري وسلمه لعلي العشماوي وكان هو الذي يربيهم على هذا، الذي حصل ما هو؟ أنه سمع الجناح السياسي، كان الجناح السياسي مسجونين في ذيك الأيام، بعضهم في السجن، فلما سمعوا أن سيد قطب يجهز تنظيم عسكري لعمل انقلاب، وطبعا ذكر سيد قطب في كتابه لماذا اعدموني أني أعطيت الشباب أوامر بتفجير الكباري ومحطات الكهرباء وغيرها، موجود في كتاب وكتاب مطبوع عندكم، اللي يبيه يشوفه. العمى ما لنا شغل فيه، حنا نتكلم عن الفتحين، على اللي يبون الحق، اللي ما يبي الحق ما لنا شغل في هذا، بسلامته، واضح ولا لا؟ المقصد هنا يقول فلما بلغنا هذا أرسلنا رسالة لهم، شوف الرسالة، وقلنا لهم إذا ثبت أنكم لن تنجحوا فسوف نبلغ عليكم، إذا ثبت أنكم لن تنجحوا فسوف نبلغ عليكم، يسمونه إيش؟ سياسة الأرض إيش؟ المحروق، واضح ولا؟ يعني أو يسمونه الكرت المشترك في السياسة، يعني كيف؟ يعني الشخص اللي الكرت اللي تلعب فيه إذا هو ماشي لكن إذا احترق أنت كن ممن يحرقه حتى تنجي نفسك، ما تلحق التهمة، احرقوا معاهم واستنكر المجرم الفاجر، واضح ولا لا؟ فالمقصد هنا أن هؤلاء يتصل بهم يقول إذا بلغنا أنكم سوف تكشفون فسوف نبلغ عليكم، واضح ولا لا؟ إذن فنجد أنهم هم بين أمرين، يا انقلاب عسكري يا انقلاب إيش؟ سياسي، عن طريق تحريك الشعوب للمظاهرات والنزول في الشوارع، وعندهم أوكرانيا وأذربيجان دائما يدندنون حولها والسوالف هذه، والصدور المفتوحة أمام المدرعات في روسيا كما يقول شيخهم أن الصدور المفتوحة العارية لم تستطع الدبابات أن تفعل بها شيئا، هذا يدعو إلى ثورة شعبية، لأن هناك عندنا ثورة شعبية وهناك عندنا ثورة عسكرية، انقلاب عسكري، انقلاب العسكري عرفوا المفلسين، ولذلك هم تارسين المملكة كلها مخازن، يعني ما لاحظتوا هذا؟ كل منطقة فيها مخازن أسلحة، هذه معدودة بعدين، لكن ربك سبحانه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ولا هالمخازن هذه على أساس ربعهم اللي بالجانب الثاني إذا قاموا يكون الأسلحة موجودة عندهم، مدنيين ينزلون بأسلحتهم، لكن العزيز الحكيم سبحانه كشفهم وكفانا شرهم. فالمقصد هنا طبعا لما شاف الجناح العسكري سقط وانكشف، الجناح السياسي حرك أبو الجناح العسكري، هذا معروف يعني سياستهم معروفة، سياسة ميكافيلية. المقصد أرجع إلى موضوعي، وهو أن أيضا هناك من تجد أنه يواجهنا في أبنائنا في هذا الجانب، من يربي أبنائنا على التكفير، من يربي أبنائنا على التفجير، من يربي أبنائنا ضد ولاة أمره، من يربي أبناءنا ضد عقيدته وضد تاريخه وضد إسلامه وضد منهج السلف الصالح وما عليه شيخ الإسلام عبد الوهاب وأمة الإسلام، هناك من الناس من أيضا يسعى في المدارس في بعض الحلقات في بعض كذا في بعض الخطب في الكتابات، الآن لهم مجلات كثيرة جدا منتشرة في الأسواق في مواقع ضخمة كبيرة جدا، وهذه بناء على توصيات لمجتمع صار لهم عام 1989، أوصوا أن لابد أن تكون هناك دراسات استراتيجية لنا، لابد أن تكون هناك مواقع كبيرة لنا، لابد أن تكون هناك لنا مؤسسات إعلامية كبيرة، هذا الآن قاعدين يطبقونه في هذه السنوات، هو من عام 89 مرصود الفكرة ومذكورة الفكرة ومشبوعة الفكرة وموجودة. إذن فالآن نحن نعاني من هذا كله، يعني بالعربي الفصيح حنا نعاني من اثنين، نعاني من أصحاب الفكر الليبرالي وأفراخ الغرب والذين يسعون إلى تغريب بلادنا ويسعون إلى القضاء على قيمنا وإسلامنا ونسائنا وإلى آخره، ونعاني من هذا الجانب الآخر اللي هو الجانب الإخوان المسلمين وما مشتقاتهم الكثيرة، جاء القاعدة، جماعة الشباب محمد، جماعة الفتح، حماس، جماعة هذه كلها مشتقات إخوان المسلمين. لكن بعض المشتقات لا مش سوقها ادعموها، لا شافوا سوقها خرب حرقوها مع الناس، هذه طريقتهم. نفس القاعدة لما شافوها فشلت احرقوها، استفادوا منها بعض الشغلات عشان يجرون أمريكا المنطقة، ولما انجرت أمريكا المنطقة حرقوا القاعدة وراح فيها أسامة بن لادن. إذن المقصد أن نعرف أن هؤلاء قاعدين يلعبون لعب سياسي مع بعضهم، ونحن لسنا في أغبياء، لا الحمد لله منه، يعني طلاب العلم والمشايخ وولاة الأمر والناس ما هم أغبياء، ولا يستطيعون أن يجرون لمعركة نحن نعرف أنهم يريدون يجرون لها، لن يستطيعوا، لن يستطيعوا، واضح ولا لا؟ ولن يستطيعوا أن يحاولوا أن يلتفوا، واضح ولا لا؟ إذن فأقول أن نهاية الأمر أن أبناءنا أيضا جالسين يواجهون هذه الأفكار. أنت ما دورك أيها الأب؟ الله يعينك، الله يعين الآباء. يعني الأب الآن لا بد أن يشتغل على جميع الجبهات، ولا بد أن يحصن ولده من جميع الجبهات قبل الأب يركز على قضية يا ولدي دير بالك من الكفار، من اليهود، من النصارى، من الليبراليين، طلعت عندنا القومية والبعثية نحذر عيالنا منها. الآن لا، الآن لازم تحذر الإخوان المسلمين، تحذر التبليغ، تحذر القاعدة، تحذر التكفيريين، تحذر أي من الظواهري، تحذر أسامة بن لادن، سيد قطب، حسن البنا، رموز الإخوان السعوديين وغيرهم، كل هؤلاء. إذا نحن نعيش في مرحلة أنا أقولها صراحة صعبة وحرجة، صعبة وحرجة. لكن أنا أقول لو كل أب كان عنده وعي في دوره لقضينا على هذا كله. حنا مشكلتنا أن الآباء يلقون تبعات أفكار أبنائهم على غيرهم، يجعل الذي يربي ولده على الفكر هو غيره. لا، لازم الأب يتدخل، لازم الأب يتدخل، سواء كان الأمر يتعلق في الجانب الآن اللي تشوفون الإعلام وغيره، وأمريكا قاعدة الآن يعني تسخر طاقاتها من أجل إدخال قضايا الديمقراطية والليبرالية والعلمنة والحرية وحرية كذا، وتسخر وتسخر، وهناك أذناب يعملون لها، أو كان من الجانب الآخر جانب التكفيرين القاعدة اللي عندهم تحالف قوي مع الاستخبارات الإيرانية، وشقال إيران علينا عن طريقهم، ها الرافضة، وحنا طال عمرك المفروض أن ما نكون مثل الذبيعة الأضحية اللي يجينا ذكانا، لازم نحرك شوي. بارك الله فيك. إذا معذرة نهاية الموضوع، أنا أقول لإخواني نحن نواجه مسؤولية عظيمة في تربية الأبناء، لابد أن نرسخ يعني العقيدة الصحيحة في نفوس أبنائنا، لابد أن نبين لأبنائنا أن قد يأتيك الخطر ممن يدعي التدين البدعي، وقد يأتيك الخطر ممن يدعي التحرر الفكري، وقد يأتيك الخطر من هذا ومن هذا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. يجب علينا أن ننطلق من هذه المنطلقات، وأن نحرص على أمن هذا البلد، لأن إذا انفرط الأمن، وأنا أقول لهؤلاء الذين يريدون أن يفرطون الأمن سواء كانوا عن جانب الحركات الصبيانية، تفجير عمارة ولا تفجير هذا، يعني لا فجر عمارة يستطيع يحتلها هجرة، خلي يروحون يحتلون هجرة شو سوي 16 وانتهوا هجرة ما هم قادرين. لكن لا، هؤلاء مسيسين من ناس خارج من برا، في ناس قاعدة تراهن عليهم وفق مطالب سياسية، أما هذول يحترقون ما لهم شغل فيهم، واضح ولا؟ فأنا أقول لهؤلاء سواء يعني يظنون بحركاتهم هذه أنهم يؤثرون على بلادنا، أو أعطيها أكبر، أقول اللي الآن قاعدين يعتمدون الخطة الجديدة لمرحلة جديدة من مرحلة إخوان المسلمين، وهي التحالف مع الليبراليين والعلمانيين للمطالبة بالديمقراطية وتداول السلطة وإسقاط الدولة، والأمور هذه المظاهرات والدخول في الشعب كما يقول القرضاوي: ويجب علينا أن ندخل في الشعب كما يدخل الماء في عروق الشجر. واضح ولا لا؟ فالمقصد هنا أنه إذا كان أقول للثانيين الله يستر علينا ويستر عليكم، واحمد الله عز وجل على نعمة الأمن. ترى والله إن انفرطت نعمة الأمن، ها إن انفرطت نعمة الأمن، أنتم قد تتسببون في فرطها يعني هؤلاء، لكن والله أول من يداس على رؤوسهم أنتم، وسوف تخرج قوى وقبائل وأمم بالملايين تمسحكم في الأرض. أنتم بس راح تشعلونها وتمشون مثل العراق لما راحوا الأمريكا يبوسون أقدام أمريكا حتى تأتي تحتل العراق. أين هم؟ أين الجعفري؟ أين فلان؟ أين الثاني؟ كلهم ذهبوا وذهب العراق. فأقول اتركوا اللعب السياسي، لا تضحك عليكم بعض الدول الأوروبية وحط لكم معارضة ما معارضة والشغلات هذه، ترى نحن نعيش في هذه النعمة العظيمة. وأقول لهم ترى الناس في هالبلد هذا عندهم قناعة عقدية بالحفاظ على أمن بلدهم، وقناعة واقعية وتاريخ اسمعوا فيه من آبائهم وأجدادهم، وواقع يشوفونه في العراق وفي أفغانستان وفي الصومال. فلن نفرط في أمن بلادنا لكائن من كان. تجيني فكر الليبرالي، تجيني فكر إخوان مسلمين، تجيني فكر العدل والحرية وحقوق الإنسان، تجيني بالتفجير، تجيني بأي طريقة، الباب موصد وللبلد رجال يحمونه بإذن الله عز وجل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، الجميع خطر، الكل خطر، سواء التوجهات الليبرالية أو التوجهات البدعية كالصوفية والرافضة أو الإخوان المسلمين أو التبليغ أو غيرهم أو القاعدة والتكفيريين، الجميع خطر على بلادنا. الليبراليون يحاولون عن طريق الاتصال بدول كبيرة أن ينشروا هذا الفكر الليبرالي، ونهاية الفكر الليبرالي بقول لكم صراحة قضاء على الدين والدولة. يعني الفكر الليبرالي يسعى للقضاء على الدين، وهذا واضح القضاء على الدين، وكذلك يسعى القضاء على الدولة بحيث يدخلنا في فوضى لا نهاية لها، وسوف يحصل من القتال ومن التنازع ما الله به عليم. هذه قضية. القضية الثانية أن الفكر الليبرالي موجود عندنا الأدلة، يعني له تحالفات قوية مع فكر الإخوان المسلمين، بل إن المرشد أظن الخامس أو السادس الإخوان المسلمين اللي هو قبل مصطفى مشهور عندما سألوه قالوا ليش تتحالفون مع الليبراليين مع حزب الوفد، انتم حزب الوفد عندكم علماني ومع ذلك تحالفتوا معه واعطيتوه اصواتكم، قال نحن نريد اتوبيس يوصلنا الى مجلس النواب، نريد ايش؟ اتوبيس. في قصه ثانيه يقول نحن نريد جواز يوصلنا. ففي تحالف يمكن في السعوديه مواضح الامر، يعني وان كان في بعض وقعوا نصائح مع بعضهم البعض، تجد رموز الاخوان مع رموز اللي يسمونهم هم يسمونهم الليبراليين، هم اللي قالوا أن ذا الليبراليين. فنجد أن فيه تحالف، أما برا في الكويت في مصر في الدول الثانية لا لا واضح جدا، يعني التحالف والاجتماعات وفي مظاهرات واحدة، اعتصامات واحدة، عرائض واحدة، كل شيء، حتى كفاية اللي مصر الآن هذه مدعومة من الإخوان المسلمين ومدعومة من الليبراليين ومدعومة من كل شيء يعني. فالتحالف بين هؤلاء موجود، يعني بين الليبراليين وبين الإخوان المسلمين هذا تحالف موجود ومشهور، ويعني طلعنا على لرؤوس الإخوان المسلمين كتابات أننا يجب أن نتصل بالليبراليين وأن نجالس الليبراليين وأن نجتمع معهم في القواسم المشتركة ضد الدول التي نحن نعيش فيها وأن نطالب بالمطالب المشتركة بيننا، هذا موجود وموجود كل شيء في الصفحات من اللي يبيه، واضح ولا؟ هذه القضية الخطر، الخطر الليبرالي موجود، الخطر الليبرالي موجود سواء باتصاله بجهات اجنبيه، الخطر الليبرالي موجود سواء بابعادنا عن ديننا سواء جانب العقدي او جانب الاخلاقي او جانب العبادات او جانب المعاملات. الليبراليه عباره عن دين اخر يريد ان يقضي على ديننا، لا يحاولون يجزئونها لكم كذابين. انا اقولها الان وان كان بعض الاخوان المسلمين يغازلونهم، يقول عندنا الليبراليين بس مو زي الليبراليين الثانيين عشان يحمون تحالفاتهم معهم بعدين، حتى الانسان لو شاف تحالفه معاهم يقول ليش تحالفت الان، فيبي يخلي الليبراليين غير الليبراليين الثانيين. واضح ولا لا؟ حركات قاعدين يتفاوضون مع بعضهم تحت الطاوله لكنها مكشوفه اللي تحت الطاوله كلها. واضح ولا؟ خلهم يونسون نفسهم. اقول ان هؤلاء الليبراليين لهم تحالف مع الاخوان المسلمين، كذلك نجي قضية اخوان المسلمين. اخوان المسلمين بارك الله فيك قلنا طريقتهم لكم اسقاط الدولة، اما عن طريق الانقلاب اذا ضمنوا ان الكعكة لهم، يعني اذا ضمنوا ان الدولة هم اللي راح يحكمونها فلا يرضون الا بالانقلاب العسكري والانقلاب المسلح، اما اذا دروا ان غيرهم له قوة فانهم يتحالفون معه. هذا اللي سوى حسن البنا. حسن البنا لما درى انه ما راح يقدر جاب جمال عبد الناصر وبايعوا عام 1944 وجاب الشيوعيين وجاب القوميين وقال نحن وإياكم في حلف واحد، وكان الصاغ لبيب وهو من الإخوان المسلمين هو المسؤول عن التنظيم، وقال سميناهم الضباط الأحرار حتى نضيع الشبهة عن الإخوان المسلمين وحتى يدخل أي واحد معنا. ولذلك الانقلاب كان انقلاب علماني ليبرالي إخواني، انقلاب عام 52. ثم بعدين تهاوشوا على الكعكة وتضاربوا عليها فحاولوا يختالون جمال عبد الناصر، جمال عبد الناصر تغدى فيهم قبل لا يتعشون فيه فانقلبت الشغلة، ولا هي الشغلة متفقة من زمان. وهم الآن هذه الحركة يبون يسوونها ويطبقونها لكن يرون أن هذه الطريقة ما تنجح، لأن الحمد لله الدول الكثير من الإسلام قوية، فهم الآن يذهبون إلى جانب جديد الآن قاعدين يمهدون له ويشتغلون له كثيرا، لكن إن شاء الله أن الله يسر تكسيرهم حتى في جانبهم الآخر. الإخوان المسلمون مستعدين أعطيكم يعني إلى أي مدى من كتبهم طرح اللي بالدليل أعطيه الدليل موجود فيه، مستعدين يتحالفون مع أمريكا لإسقاط دولهم، وذكرناكم شيء من كلام القرضاوي، مستعدين يتحالفون مع إسرائيل، مستعدين يتحالفون مع إيران، مستعدين يتحالفون مع كل شخص لكن بشرط إنهم يضمنوا نجاح العملية. يعني كمبدأ تحالف عندهم جائز بل واجب، وينزلوا لك كل الأدلة في تحالفات النبي صلى الله عليه وسلم مع بني قريظة في قضية الخندق مع بني خزاعة، ينزلونها كلها على هذه الأمور، يعني أدلة جاهزة. تأويل التحريف يعني مثل ما الأشاعرة حرروا نصوص الصفات، الإخوان المسلمين حرروا نصوص الجهاد والسياسة والولاية كلها حرفوها وركبوها عليهم كل هذه النصوص. يعني عندهم إمامهم يجب طاعته، ودولتهم الخفية اللي يقول مصطفى مشهور في كتاب انفق الدعوة يقول إن دولتنا تحت الأرض ولم يأتي الوقت لكي تخرج خارج الأرض ونحن نجهز لها. واحد يقول شلون تحت الأرض؟ يعني أحفر الأرض والقاهم؟ لا، تلقاهم بالوزارات لوبي دولة لحالهم، اللي يوقف ضدهم في وزارة كذا في وزارة كذا فضحوه وأسقطوه، واللي معهم رفعوه واللي كذا، هذا معنى دولتنا. يعني قصده مو دولة تحت الأرض حافرين، قصده دولة تحت الأرض أننا منتشرين في جميع الوزارات في جميع الجيوش في جميع كذا، بحيث ما أتت ساعة الصفر فإذا بالدولة اتصالاتها كلها موجودة. واضح ولا لا؟ كلامه كثير لكن أنا أرجع أقول إن الإخوان المسلمين مستعدين يتحالفون. القرضاوي ذكر هذا وقال إن الصحوة استفادت من الخميني، من ثورة الخميني، كما أن الخميني استفاد من الصحوة. هذا موجود في كتاب بين قرنين وفي كتب أخرى له. القضية الثانية أن إيران عندها في الدستور، في دستورها في مقدمة دستور إيران، أن إيران مثل أم القرى، مثل إيش؟ أم القرى مكة، وأن إيران يجب وتلتزم بأن تدعم كل الحركات الشعبية الثورية التحررية في جميع البلاد. هذا من ضمن الدستور وفي مقدمة الدستور، ولذلك هي تدعم كل هذه الحركات. إيران تدعم كل هذه الحركات في جميع العالم الإسلامي، هي تدعمهم في العراق، تدعم القاعدة، نحن نعرف هذا. لكن لما طلع هذا أبو جندل في إضاءات كشف، قال نحن من زمان متحالفين مع استخبارات إيرانية القاعدة، فنعرف أنهم متحالفين. إذن فنقول هنا أن الإخوان المسلمين مستعدين يتحالفون مع كل شيء، واضح ولا لا؟ الإخوان المسلمون مستعدين يتحالفون مع الليبراليين، مع الشيوعيين، وعندنا أدلة كثيرة على أنهم تحالفوا مع الشيوعيين واجتمعوا مع الشيوعيين وشاركوا مع الشيوعيين. بل أعطيكم شيء، الإخوان المسلمون الآن تزاوجوا تزاوجا مع القوميين والبعثيين، والقرضاوي قبل 98 أو 96 حضر مؤتمر في بيروت كان تحالفا بين القوميين وبين الإخوان المسلمين. حضر، كان ثلاث مؤتمرات، واحد منهم حضره القرضاوي، وهذا ذكره القرضاوي نفسه. ولذلك تلاحظون عندنا في السعودية بدأوا بعض الإخوان المسلمين هنا يغازلون القوميين، بل إن أحدهم أثنى، وهم رموزهم، أثنى على القوميين العرب. لماذا؟ لأنهم يتحالفون الآن مع القوميين ومع البعثيين ومع غيرهم، والأحداث في عدة مناطق. إذن فالإخوان المسلمين يتحالفون مع الجميع ومع الكل. لا بد أن تعرفوا أن علي خامني المرشد الثورة الإيرانية هو ممن ترجموا كتاب الظلال لسيد قطب إلى اللغة الفارسية. هذا المصدر الذي أتي به ليس مصدر، هذا مصدر شيعي، شيعة في كتب لهم يثنون على سيد قطب ثناء عجيبا، وعلى حسن البنا وعلى إخوان المسلمين، وموجودة الكتب ومطبوعة كتب سياسية، وبعضهم كتاب سعوديين شيعة، واضح ولا؟ ويبينون أن علي خامني قبل أن يصير مرشد كان ممن ترجموا كتاب الظلال لسيد قطب، واضح ولا؟ ونشره. فحنا في خطة بالعربي علينا من كل جهة، واضح؟ فيجب علينا أن نتوقع. بعض الناس يقول ليش تصرحون، يعني أنتم بديت تصرحون أكثر، يعني نقول أننا بدأنا نصرح يعني ما بعد تفجيرات تنال عاصمتنا الرياض، وتفجيرات تنال رجال أمننا، ومخططات لتفجر بترولنا ونفطنا، ومخططات لتفجير النفط على أساس تتدخل أمريكا بحجة حماية مصدر الطاقة للعالم وتحتلنا. ما بعد هذا الشيء، يعني في خيانة أكبر من القاعدة أنها تريد أن تفجر النفط على أساس تستدرج أمريكا لاحتلال بلادنا؟ في خيانة أكبر من هذا؟ أنا أعرف هذا من سنين، لكن التصريحات الأخيرة كشفت هذا، وصرحوا قالوا حنا بنفجر ما قصد النفط، إنما نريد أن نستدرج، يعني يريد بلاده تحتل، تحتل في مقابل ماذا؟ هل هؤلاء في خونة أكبر منهم؟ هؤلاء في خونة العراق الذين أتوا بالمحتل لكي يحتل بلادهم على أساس يحصل على مكتسبات سياسية، أو يصير وزير، ولا يصير مدري إيش، ويصير كذا. فما في مجال الآن لقضية المجاملات، ولا في مجال لعدم التصريح. إذا عدوك يصرح في جميع وسائل الإعلام باسمك ويكذب عليك باسمك، ويلبس على أبنائك ويشككهم فيك باسمك، وأنت لا تتكلم عنه ولا تذكر اسمه، لا في فتوى ولا في شيء ولا في إعلام، إيش هذا؟ إذا كان بعض الناس يظن هذا سياسة، أنا أقول هذا غباء سياسي، أن السياسة فيها غباء وفيها صح. غباء سياسي إن عدوك يشوه صورتك وأنت ما تشوه صورته، يقضي عليك وأنت تتفرج، يذكرك بالاسم ويجعل ولدك يكرهك، ومع ذلك أنت ما تذكر اسمه، هذا إيش؟ هذه لا سياسة ولا شجاعة، اثنين طالعة برا. إذن فنقول أننا عندما أخذنا منهج التصريح، هذا منهج معروف، القرآن الكريم كله يصرح والأنبياء يصرحون والنبي صلى الله عليه وسلم يصرح والصحابة يصرحون وكتب السلف مليانة كلها بالتصريح بأسماء أهل الهواء وكتبهم وبأسماء أعدائنا وكتبهم. فإذا كانت مسألة شرعية في الشريعة معنا، وإن كانت المسألة سياسية والسياسة لا يمكن أن تضاد الشريعة كما أن العقل لا يضاد النقل، فأقول أن من السياسة أن نصرح بأسماء أعدائنا وأن نضع النقاط على الحروف. ما بعد هذا الشيء، ما بعد أن ناس يسعون لتفجير بلادنا لكي يأتون بعدو حتى يحتلنا، في أكثر من هذا؟ ما في أكثر من هذا. ولا يصرح لك بالتلفزيون، يطلع بالتلفزيون ويقول لك نحن نيتنا هذه ومخططنا هذا، نريد أن نفجر حتى تهجم أمريكا وتتدخل وندخل الشعب السعودي في حرب مع أمريكا، وبالتالي تنتشر الفوضى والقتال، وما يهمهم تحترق بلادهم أو لا تحترق، تهتك أعراض نسائهم أو لا تهتك. هؤلاء مثل اللئيم، أنا بدوي، إحنا عندنا البدو يقول لك عفنا العرب، العفن معلش دخلنا نطلع شوي، إحنا شعب كلنا قبائل وكذا، العفن هو اللئيم ترى، إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمرد. العفن إذا كره هلو يجي بلعد على هلو ويفرح لا شاف أخوانه مذبحين، يفرح على أساس ينفس عن الحقد الذي في قلبه على أخوانه وعلى جماعته وعلى قبيلته. فهؤلاء ما يهمهم إيش اللي يصير، يهمهم شيء واحد، هو أنهم لديهم من حق. يعني أعطيكم قصة، لما العراق دخل الكويت العفون هذولا بينوا في ذلك الزمان الخونة، والآن أيضا بينوا، إحنا ما ندري لمتى، واضح ولا؟ فأقول أن لما العراق دخل الكويت في واحد تاب كان مع الجماعات هذه وتاب، يقول عندما بلغني أن العراق دخل الكويت سجدت لله شكرا. لماذا؟ قلت إن شاء الله يكمل ويدخل السعودية. هذا من أهل الرياض ترى اللي قال هذا الكلام. شوف الأفكار، شوف الأفكار كيف تجعل ولدك هو الذي يقتلك وتجعل ابنك هو الذي يفجرك. إذن الأفكار أمرها خطير، خاصة إذا تلبست بلباس الدين. القيادات الكبيرة تعرف أن اللباس سياسي ويتعاونون مع استخبارات دول أخرى، إيران وغيرها. الشباب الصغار هؤلاء يعطونهم بس الجانب الديني، ولذلك تجد أن القيادات الكبيرة ما تقوم بالعمليات، لأن لو كان جانب ديني ما دام أنه فرض عين، فرض عين عليك أنت. أنت لما ترسل ولدي للعراق وتقول له روح خلي حطك الزرقاوي مفخخة ويفجرك، طيب أنت الشيخ اللي جالت لي في الرياض وفي القصيمة وفي حائل أو في أي منطقة، لماذا لا تذهب؟ دليل أن الشغلة سياسية، هو يحتاج هذا الشيء. لو كانت دينية لذهب هو أول، مع أن الدينية باطلة لكن يذهب هو، صح ولا لا؟ لكن تجد دائما الرموز ما تدخل في العمليات، مما يدل أن اللعبة إيش؟ سياسية، وأن هؤلاء أصغار، هؤلاء مجرد إيش؟ حرق حطب تحرقوا لكي تشتعل النار، أستفيد أنا منها، واضح ولا؟ لكن نحن يجب أن نوعي أبنائنا، لازم نكون صريحين، مو مشكلة خلي حقك أذى، خلي حقك تهديد، مو مشكلة. الحمد لله أنبياء ماتوا وقتلوا، يعني وين الإيمان بالقضاء والقدر؟ وين التوحيد والتوحيد؟ التوحيد يقول لك أبد في بطن أمك يكتب شقي أو سعيد ومتى تموت. أين التوحيد؟ ترى ساعد درس توحيد وبعدين تجبن؟ لا، صار لا تجبن، المؤمن لا يجبن. وأنا أقولكم شيء، الجبان لا يمكن لا يحصل على دين ولا على دنيا، حتى الدنيا يأخذون خبزتك من يدك إذا كنت جبان، ودينك يخلونك ما تصلي ولا تصوم. إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولكن إيش ترجون من الله ما لا يرجون. فطوبى للأبطال من رجال الأمن الذين أسأل الله لهم الشهادة في قتالهم. وأنا قلتها في خطبة الجمعة، قلت إن هذا الأمر الفضل الأول والأخير لله عز وجل، ثم لرجال الأمن الذين استطاعوا أن يقضوا على هذا، سواء رجال أمن في المباحث، سواء استخبارات، سواء أمن، حنا كلهم أبنائنا ذولا، ما حنا إخوانيين نكفر المباحث والمنافقين، هذولا مكسروا روسكم المباحث وكشفوا أوراقكم كلها، واضح ولا لا؟ فهؤلاء رجال مجاهدون، واضح ولا لا؟ ونسأل، والظالم حاكم ولا محكوم؟ نقول له تراك ظلمت، مرد على أكبر رأس، لكن الحق يعطى لأهله. فأقول إن هؤلاء الأبطال هم الذين الله عز وجل من عليهم بأنه تقريبا أكثر من 90% هم أبطاله. حنا عاد اعذرونا يا المشايخ، بعضنا ها قام يلفلف، وبعضنا قام يروق، وبعضنا قام ما بال أقوام، وبعضنا يحكي كأن الناس جيته من المريخ ويشوفهم قدامه في الشارع يمشون، وبعضنا لا والله واجه. لكن نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا، وآخر دعوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
بارك الله فيكم، شكر الله لفضيلة الشيخ، ونعتذر عن عرض أسئلة حيث لا نملك، وأننا أتمنى الليلة مع الشيخ ما مللنا منك، الله له تجشمه على السفر. وشكر الله لكم جميعا حسن صادكم واستماعكم، اللهم وفق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن مسؤولية عظيمة جدا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والعبد في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. ثم قال قاعدة عامة لكي تدخل فيها جميع المسؤوليات، فقال صلى الله عليه وسلم: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، أن المرأة المسلم مسؤول عن إنقاذ والقيام بوقاية نفسه من عذاب الله عز وجل، وكذلك واجب عليه أن يسعى لكي يقي من يعوله من أسرته وأبنائه كذلك من عذاب الله. وهذه الوقاية لا تكون إلا بأن تأمرهم بما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، وأن تنهاهم عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا الأمر يحتاج إلى مراعاة، ويحتاج إلى متابعة، وإلى مراقبة، وإلى استمرارية، من أجل أن تتمكن من غرس مبادئ الإسلام وعقائده، وكذلك من أجل أن تحببهم في أمور الشريعة الإسلامية التي هم مأمورون بها. وهنا تأتي قضية تربية الأبناء. تربية الأبناء ليست عبارة عن خطبة تلقيها على أبنائك ثم تنصرف، أو موعظة تعظهم فيها في يوم ما ثم تنتقل إلى مكان آخر. أنت تعيش في وسطهم، وأنت تحيا معهم حتى تموت وحتى يموتون، فيدفن بعضكم بعضا. ولذلك إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث: تبعه الولد، وتبعه المال، ومعه العمل، فإذا دفن رجع اثنان وبقي العمل، رجع الولد ورجع المال. فالولد لا تتركه إلا عند الموت عندما يصلي على أبيه برا به، ثم بعد ذلك ينتقل. إذن فالقضية هنا تأتي قضية التربية. إذن نجد أن التربية تحتاج إلى وقت، هذا الوقت هو زمنه هو حياتك أيها الإنسان. فما دام أنك حي في وسط هذه الأسرة، في بين الزوجة، بين الأولاد، بين الأحفاد وإلى آخره، فأنت مسؤول عنهم مسؤولية مباشرة. نعم هناك مسؤوليات أخرى تلقى على عاتق أجهزة أخرى، ولكن المسؤولية الحقيقية والمباشرة والأولية والأساسية هي عليك أنت، هي عليك أنت. ولذلك لا تترك أولادك يربيهم غيرك، لا تترك أولادك للآخرين. نحن نسمع بعض الناس عندما يتحدث، عندما يحصل لأولاده شيء في أخلاقهم، أو يحصل لأولاده شيء في عقائدهم أو في أفكارهم وفي توجهاتهم، تجد أنه يحاول أن يلقي اللوم على الآخرين، يلقي اللوم على المدرسة، يلقي اللوم على الدولة، يلقي اللوم على رجال الأمن، يلقي اللوم على 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 إلى آخره، وكأنه هو يتبرأ من مسؤوليته الأساسية. نعم هؤلاء كلهم مسؤولون، الجميع مسؤول، الإمام الحاكم مسؤول عن رعيته، وسوف يقف بين يدي الله عز وجل ويسأله عن هذه الرعية وعن تطبيقه لشرع الله عز وجل فيها وعن عدله فيها. كذلك المدرس مسؤول، كذلك الخطيب والإمام وغيره أيضا مسؤول، لكن المسؤولية الأساسية هي عليك أنت. فأنت الأمر بالنسبة لك أصبح فرض عين، أصبح فرض عين بالنسبة لك أن تربي أولادك التربية الإسلامية الصحيحة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم ذكر الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا، وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، فهو واجب عيني في حقك أنت أيها الأب أن تتولى أبنائك بما يحفظ لهم الدين وبما يوصلهم لمرضات رب العالمين. إن أبناءنا وخاصة في زماننا الذي نحن نعيش فيه تتجاذبهم أطراف عدة تسعى إلى احتضانهم وإلى تربيتهم. إن أبناءنا يسمعون إلى وسائل إعلام متعددة، التلفاز، الراديو، الإنترنت، بالإضافة إلى الوسائل المقروءة كالصحف والمجلات ومواقع الإنترنت المختلفة. إذن فنجد أن هناك من يزاحمنا في تربية أبنائنا، هناك من يزاحمنا في توجيه أسرنا، ولذلك الأمر جد خطير. يمكن كان قبل 100 سنة 200 سنة كان الولد والابن حول والده، وكان لا يتلقى إلا من والده، وإذا تلقى تلقى من عمه أو من جده أو من رجل شيخ في الحارة أو غير ذلك أو في الحي. الآن لا، الآن الأمر اختلف، الآن أصبح ولدك وهو في بيتك وهو في غرفته يربى من غيرك عن طريق الإنترنت، عن طريق النظر إلى الأفلام والمسلسلات وغير ذلك، عن طريق قراءة المجلات والصحف، عن طريق الاحتكاك الخارجي في الشارع الذي هو يعيش فيه، في الحارة التي يعيش فيها، في المدرسة التي يعيش فيها. إذن فالأمر أصبح أخطر، والأمر أصبح أشد ضرورة للإنسان أن يربي أبناءه وأن يباشر هذه التربية. الآن عندك بارك الله فيك المدرسة على سبيل المثال، المدرسة فيها طلاب، الطلاب هؤلاء لهم ثقافات ولهم توجهات ولهم هناك نوعية من أنواع التربية. قد أنت تكون أب جيد في تربية ولدك، ولكن قد يكون هناك طفل أو طالب في المدرسة رباه والده تربية غير جيدة، يقع في مخالفات أخلاقية، يقع في مخالفات فكرية، يقع في مخالفات اجتماعية وغير ذلك، بالإضافة للمخالفات الشرعية. وهذا سوف يجالس ولدك في المدرسة وفي الفصل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذن يجب عليك أن تتنبه لهذه القضية، أن ولدك عندما يذهب سوف يلتقي بأناس، سوف يلتقي بطلاب سواء كان في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية. ولذلك بعض الآباء يتعجب عندما يسمع من ولده بعض الألفاظ لم يسمعها لا من أبيه ولا من أمه ولا من جده، ويعجب عندما يسمع بعض الرؤى وبعض الأفكار الموجودة عند ولده لم يحصل له أن يتطرق لها، بل إنه ضدها. لماذا؟ لأنك أهملت ولدك وتركته لغيرك. لأن الأسف الشديد أن بعض الآباء تجد أنه يركز في قضية التربية على الجانب المادي، أي جانب ما يتعلق في الجسد من توفير المال، من توفير اللباس، من توفير الطعام، من توفير السكن، من توفير العلاج في حال المرض، ولكنه لا يتطرق لما يتعلق في الجانب الفكري، الجانب الديني، الجانب الإيماني، الجانب الأخلاقي. تجد أن هذه يتركها لغيره، وهذا أمر خطير وخطير جدا، حيث أن الذي سوف يشعر بالنار هو من يطأها، وأنت من سوف تطأ النار، والذي سوف يشعر بالعار هو أنت، وأنت الذي سوف يلحقك العار، والذي سوف يشعر بالأسى وما يلحق ذلك من مشاكل وأحزان وآلام وغير ذلك هو أنت، ومن تشويه سمعة هو أنت. ولذلك لا بد على الأب بعد أن علم أن الأمر واجب عليه وأنه فرض عين في حقه، فلا بد أن يعرف أنه آثم أن ضيع هذا. المدرسة فيها مدرسين، هؤلاء المدرسون لهم أفكار، لهم توجهات، لهم محاضن تربوية تربوا بها، سواء كانت هذه المحاضن التربوية هي محاضن الأسرة الخاصة أو محاضن تربوية فكرية، سواء كانت هذه المحاضن علمانية أو ليبرالية، أو كانت هذه المحاضن عبارة عن محاضن ذات توجهات دينية مشبوهة بدعية أو محدثة في دين الله عز وجل. وقد يكون هذا المدرس من خيرة الناس، ولعل هذا المدرس هو ينفعك في ولدك أكثر من نفعك له. فهناك من المدرسين الفضلاء وهم كثر ولله الحمد والمنة، من زرعوا الخير والاستقامة والمبادئ الصحيحة في نفوس أبناء المسلمين، بل إن الأب استفاد ورأى الثمرة هذه في بيته، والأم رأت هذه الثمرة في بيتها من خلال المدرسة الفلانية أو من خلال المدرس الفلاني. ولله الحمد والمنة هؤلاء كثر، لكن نحن نخاف من شيء آخر، نحن نخاف من شيء آخر، نخاف إن نحن تركنا أولادنا لغيرنا فإن هذا الغير قد لا يكون صالح، وهذا الغير قد يكون ذو مبادئ هدامة وذو أفكار خطيرة وذو أمور مشبوهة ومخالف لشرع الله، مخالف لكتاب الله، مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسعى للإفساد بين أبناء المسلمين. إن ابنك كذلك يجلس ويتلقى أشياء عن طريق التلفاز، التلفاز تخرج فيه أفلام، تخرج فيه مسلسلات، هذه الأفلام وهذه المسلسلات تقوم بناء على مؤلف قام بتأليف المادة، هذا المؤلف له توجهات ويسوق المادة للفيلم أو للمسلسل وفق ثقافته ووفق معتقداته ووفق مبادئه، ويحاول قدر المستطاع أن يبرز ما يؤمن به على أنه هو الصحيح عن طريق أسلوب شيق، عن طريق أمور معينة بلاغية أو أدبية أو إخراجية أو غير ذلك، مما يسهل له إدخال الفكرة في رأس هذا الابن. إذن المخرج الذي يقوم بإخراج هذا الفيلم كذلك لديه فكر معين، لديه معتقد معين، لديه مبادئ معينة، لا يخرج فيلما يخالف مبادئه أو يخالف ما يعتقده، سوف يقوم بإخراج الأفلام التي ترسخ مبادئه. كذلك الممثلون، تجد أن الممثل له مبادئ وله أفكار، ويسعى دائما هذا الممثل أن يمثل أفلام التي تتناسب مع ميوله ومع معتقداته ومع أخلاقه ومع سلوكياته سلبا أو إيجابا. فعندما تترك هذا الابن أمام التلفاز للساعة وللساعتين وللثلاث والأربع وللفيلم وللفين وللفيلمين والعشر والمئة والمسلسل والمسلسين وغير ذلك، فإنك قد سلمته لغيرك. كذلك عندما هذا الابن يمسك مجلة أو يمسك جريدة صحيفة، هذا الذي أسس الصحيفة له فكر معين، والذي يدعمها بالمال له تصورات معينة، سواء عاد كانت تصوراته مبادئ باطلة أو مبادئ صحيحة، أو كان تصوراته أحيانا ما يكون عنده مبدأ لكن عنده مبدأ آخر وهو رأس مالي ما يهم إلا الفلوس، فيرى أن الصحيفة تدر عليه مال كمثل محل تجاري بغض النظر من الذي يتولاها، يتولاها ليبرالي، يتولاها علماني، يتولاها تكفيري، يتولاها فاسق فاجر يدعو إلى الدعارة إلى الفساد، وما يهمه ما ينظر لهذه النظرة، لكن عنده عقيدة وهي عقيدة رأسمالية. هذه العقيدة الرأسمالية تقول له لا يهم، أهم شيء أن يدخل في جيبي مال بغض النظر ما الذي يطرح من أقوال، ما الذي يطرح من أعمال. حتى أن بعضهم تجده يفتح صحيفتين، صحيفة تنشر للمتدينين وصحيفة تنشر للعلمانيين، يقول عشان أخذ السوق كله بحيث هؤلاء يشترون وهؤلاء يشترون. بعضهم يفتح قناتين، قناة تدعو للفكر الليبرالي وتدعو للفساد الأخلاقي، وقناة أخرى بزعمه أنها تدعو للمنهج يسمونها قناة إسلامية وهي كلها موسيقى وأغاني ونساء ولعب وإحداث في الدين وإظهار الدين بما لم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم ولا عليه أنبياء الله عز وجل جميعا. إذا أن نحن نواجه مشكلة يا إخوان، نحن نواجه أخطار تهددنا من كل جانب. عندما ينظر الشاب إلى الكتاب الذين يكتبون في هذه الصحف فإن كل كاتب ينطلق من قناعاته. بعض الكتاب تجد أن توجهه غربي، معجب في حضارة الغرب، معجب في عادات الغرب، معجب في أخلاق الغرب، معجب في وسائل الغرب، فيسعى قدر المستطاع إلى تزيينها وإظهارها بصورة جميلة عن طريق أساليب البلاغة والأدب والكلمات وغير ذلك لكي يسقط أكثر عدد ممكن في حباله وفي شباكه. بعضهم تجد أنه يؤمن بفكرة قومية أو بعثية ويحاول من خلال الكتابة أن يغرس هذه الفكرة في نفوس القراء. بعضهم من يؤمن بفكر منحرف، فكر منحرف عن الكتاب والسنة، نعم هو يتلبس بلباس الدين ولكنه بخلاف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبخلاف ما عليه السلف الصالح، وينتمي لأحزاب تدعي أنها أحزاب إسلامية وهي في حقيقة الأمر أحزاب بدعية محدثة في دين الله عز وجل في باب السياسة، في باب العقائد، في باب الدعوة، في باب الأخلاق، في باب السلوك، في باب منهجية الدعوة. هؤلاء أيضا يكتبون. بعض الكتاب تجد أنه يكتب حسب السوق، بعض الكتاب تجد أنه ما عنده مبدأ وإن مبدأ رأسمالي، وهو حتى أفكاره سبحان الله يشوف السوق يمشي وين. إذا كان السوق يمشي جهة التحرر من الأخلاق وغير ذلك فإذ به تجد أول المتحررين، وإذا كان السوق اتجه إلى التدين تجد أنه يغادل المتدينين في كتاباته، وإذا رأى السوق كذا رجل إعلامي يريد جماهير، يريد قاعدة، يريد كذا بغض النظر عما يؤمن به. هذا أيضا موجود. بعض الكتاب رأس راعي مال، اللي يعطيه يكتب له حسب فكرة، تعطيني مال معين تدفع لي فلوس معينة أنا أكتب لك، مثل بعض الشعراء يجي بعضهم يقول اكتب لي قصيدة فلانية امدح لي فلان وهذه 5000 ريال هذه 10000 ريال، بعضهم يقول لي عشيقة والعياذ بالله اكتب لي قصيدة فيها اسمها فلانة وهذا 10000 ريال. فهو ما عنده مبدأ وإنما شغلته رزق بلسانه والعياذ بالله، واضح ولا؟ فتجد بعض الكتاب إنما بحسب اللي يدفع أكثر، اللي يدفع له أكثر هو مستعد يخدم فكرة، وإذا وجد الدفع قل هنا توجه إلى الجهة الأخرى. هذا أيضا موجود من الكتاب الذين يكتبون. إذن هؤلاء سواء الكتاب النفعيين سواء الكتاب الماديين سواء الكتاب أصحاب الأفكار المشبوهة، سواء كانت هذه الأفكار تضاد الإسلام مضادة واضحة أو كانت هذه الأفكار تضاد الإسلام عن طريق تلبسها بلبوس الدين وهي بدع ومحدثات، يجب عليك أن تتنبه لابنك من هؤلاء كلهم. لابد أن تعي أن هناك من ينازعك في ابنك، يعني لو صورناها تصوير حسي مثل لما تكون ماسك ولدك وتمشي ويجي واحد يجذب منيدة ويجي ثاني يجذب منيدة ويجي ثالث يمسك مع راسه بياخذ، هل ترضى؟ ما رح ترضى. لكن لما تجي التصوير لما يكون أمر معنوي ما تنتبه، وإلا لو دققت لوجدت أن هناك من ينزع فكر ولدك، من ينزع أخلاق ولدك. إذن لابد عليك أن تتنبه لهذا كله. أبناؤنا الآن تجد أن، يعني أعطيكم مسألة يعني منتشرة وهي من أخطر، يعني تعتبر مسائل خطيرة جدا، والأسف أنه بعض المسلمين بل كثير اقتنعوا بها. عندنا احنا كمسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يوصينا أننا إذا وصل الابن إلى 7 سنوات والبنت فإنك تأمره بالصلاة، وإذا وصل إلى 10 فإنك تضربه عليها ضربا غير مبرحا، ضرب التأديب. وإذا بلغ ووصل عمره 15 عاما ورفض، هذا يحال إلى القضاء لأنه مكلف. فلدينا كمسلمين أحكام ديننا تتعلق بالبلوغ والعقل، فمتى ما بلغ أبناء المسلمين وكانوا أصحاب عقل فإنهم مسؤولون عن الصلاة، ومسؤولون قبل ذلك عن الشهادتين، ومسؤولون عن الزكاة، ومسؤولون عن الصيام، ومسؤولون عن الحج، مسؤولون عن القذف، يحرم عليهم القذف ويعاقبون عليه إذا أحيلوا إلى القضاء لأنهم بلغوا، مسؤولون عن السرقة يعاقبون عليها لأنهم بلغوا، مسؤولون عن الغيبة أمام الله وعن النميمة وعن الكذب لأنهم بلغوا وسوف يحاسبون، مسؤولون إذا اعتدوا على الآخرين إما بسب أو بقذف أو بيد أو بضرب أو بقتل ويقص منهم. كذلك أنهم إذا كان هناك جهاد هم أيضا مكلفون بهذا الجهاد، وهم مكلفون برعاية من تحتهم. انظر إلى الإسلام العظيم الذي حصل، أن الغرب عن طريق علم الاجتماع أوجدوا لنا شيء يسمونه المراهقة، وجعلوا هذه المراهقة تبدأ من الرجولة التي تبدأ عندنا، فنحن تبدأ عندنا الرجولة والمسؤولية والمحاسبة من البلوغ، وهم جعلوها تبدأ من البلوغ فسموا هذه المراهقة، وهو السن الذي يمر به الشاب أو الشابة من البلوغ، إلى بعضهم يصل إلى 21 وبعضهم يزيد على 21، وجعلوا لهذا السن مطلق الحرية في ارتكاب ما يفعل باسم إيش؟ المراهقة. فإذا وقع في فساد إخلاقي وفي مخالفات أخلاقية هو معاقب في شريعة الله ومحاسب يوم القيامة، فإن المراهقة التي والمراهقة التي تجعله لا. هذا الأمر تلقاه المسلمون ودرسوه في جامعاتهم، بل إنهم جعلوه من ضمن مناهجهم، وهذا الأمر أثر تأثيرا كبيرا، بحيث أن كثيرا من أبناء المسلمين يرتكب الموبقات والمحذورات والسيئات ويفسد في بلده وفي شارعه وفي بيته وفي حارته، ثم يترك باسم المراهقة، حتى بسواقة السيارة في الشارع إذا وجدوه في هذا السن قال فليفعل ما يفعل، ليصدم هذا ويصدم ذاك ويزعج هذا ويزعج ذاك باسم المراهقة. إذا تحرشوا في النساء في الأسواق باسم المراهقة، إذا فعلت البنت شيء هي مراهقة، قد يهتك العرض والعياذ بالله فيقال هذه مراهقة. هذا الأمر اللي هو وضعوه كقاعدة علمية، هي قاعدة باطلة في علم الاجتماع، سخروا له كل وسائل الإعلام، فنزلوا أفلام ومسلسلات تسير في هذا الاتجاه، يبرز لك الأبناء أنهم في سن المراهقة، البنت تريد أن تخرج خارج البيت، وأن الأب المتزمت الذي لا يعرف شيء في علم الاجتماع ولا يعرف شيء في الأمور النفسية التي تتعلق بنفسيات هذا السن، هو الذي يقف ضد هذا. من أجل ماذا؟ من أجل أن يوجد تصورا عقديا أولا لقاعدة علم الاجتماع، ثم تصورا ملموسا واقعيا عن طريق الأفلام، ثم يتلقى الناس على هذا وكأنه أصبح من ضمن حياتهم ومن ضمن علم الاجتماع لديهم ومن ضمن تركيبة الأساسية للمجتمع. ماذا استفادوا؟ استفادوا هذا التطبيق في العالم والعالم العربي، استفادوا هذا الفساد الذي انتشر، استفادوا هذه الموبقات التي كثرت، استفادوا أن أبناءنا أصبح أحدهم في العشرين ومع ذلك يقول لك أنا ما زلت مراهق، وأصبح غير مسؤول ولا يتحمل مسؤولية، بل أصبح يخالف الكتاب والسنة، بل أصبح عدوا على مجتمعه وعلى دينه وعلى أسرته وعلى والده وعلى والدته باسم إيش؟ باسم أن هذا أمر معروف وقاعدة معروفة تدرس في الجامعات، وهذا قد سخر لها جميع وسائل الإعلام. إذن عندما نصل إلى هذه المرحلة تعرف مدى الخطورة. ولذلك دائما تجد الجرائم لا تنتشر انتشارا كبيرا إلا إذا سبقتها قناعة عقدية، ودائما تجد أن المجرم الذي يلوم نفسه على جريمته ويلومه الآخرين ويعرف أنه ساقط في عيونهم فإنه لا يستطيع أن يفعلها أو يستمر بها، بل إنه يستمر بها. ولكن عندما تحصل هناك قناعة بهذه الجريمة ويوضع لها قاعدة عقدية فإن الجريمة هذه تنتشر انتشارا كبيرا وكبيرا جدا. إذن نحن يجب علينا عندما ننظر التي يقع فيها أبناء المسلمين لا بد أن نعالج القاعدة العقدية التي تقف خلف هذا. فلا بد على كتابنا وخطبائنا ومشايخنا والمفتين والمدرسين وجميع من لهم كلمة والآباء أن نسقط هذه القاعدة، وهي قاعدة المراهقة، وأن هذا السن الإنسان مفتوح له المجال يفعل ما يشاء. لابد أن القاعدة أفضلنا ما عندنا نجد أن الأمر خطير. هذا إذا تكلمنا على مثل هذه إلا الجوانب، يعني حتى نجد أن بعض الناس يتطرقون لقضية الخلقة مثلا، يتطرقون لقضايا يعني هذا النوع من أجل أن أطبق في المجتمعات. المجتمعات الإسلامية الأخرى الآن تعاني، فيجب علينا نحن أن نتعاون مع أخواننا المسلمين في تلك البلاد لإرجاعهم إلى مبادئ الإسلام وإرجاعهم إلى التربية الإسلامية الصحيحة. لا أن نصبح نحن مقتول ونحن أيضا يأتينا من يأتينا ويحاول قدر المستطاع أن يصور لنا هذه الأمور مما يؤثر على أبنائنا. أنا أقول حقيقة بعد ما رصدنا يعني كثير من كتابات وكذا، أقول لهم إنكم إن كان مقصودكم عندما تتكلمون على يعني على التوجه الإسلامي أو التوجه المتدين أو التوجه كذا، أقول إذا كان مقصودكم عز وقوة الوطن فإن الإسلام من أعظم ما يقوي الوطن. إن كان في قضية العقائد إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإن كان في قضية التكنولوجيا فإن الإسلام يفرح ويفرح المسلمون ويحث الإسلام على أن أبنائه يكونوا الأطباء يكونوا المهندسين بجميع تخصصات الهندسة، واضح لا؟ أن يكونوا أساتذة، أن يكونوا علماء في الاقتصاد، علماء في الجيولوجيا، علماء في كل شيء. أعطوني آية واحدة أو حديثا واحدا أو شيخا واحدا على مر الزمان، سواء مشايخ أو طلاب العلم المعاصرين أو أيام شيخ سالم عبد الوهاب وطبقته، أو طبقة ابن القيم الجوزية وابن تيمية، أو طبقة البخاري وغيره، أو طبقة الإمام أحمد وقبله إلى آخر. أعطوني فتوى واحدة تحرم الطب أو التداوي بالطب، أو تذم الطبيب، أو تذم المهندس، أو تذم الذي يصنع السلاح، أو الذي يصنع الأجهزة، أو الذي يصنع كذا. بالعكس، الإسلام يحث على هذا، وعلى أن القوة الرمي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع له الدروع، ويصنع له الأسلحة، ويصنع له ويصنع له ويصنع له إلى آخره. إذن فنقول هنا أن هؤلاء إن كان مقصودهم قوة الوطن وعز الوطن، فإن الدين هو الذي يعز الوطن. ولا خير في وطن لا دين له، ولا خير في وطن لا عقيدة له. الله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حنا وطننا وحياتنا أن نعبد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يعيشون في مكة، عندما وطنهم منعهم من التوحيد قال: اذهبوا إلى الحبشة. وعندما وطنهم منعهم من التوحيد هاجر هو وأصحابه إلى المدينة. نحن وطننا في ديننا، وطننا في ديننا، واضح ولا؟ إذن فنقول هنا أن هؤلاء إن كان مقصودهم هذا فهذا موجود. طيب، نجي القضية الثانية، قضية المرأة. هل الإسلام يمنع المرأة أن تصبح مدرسة؟ بالعكس، أعداد المدرسات بمئات الآلاف. هل يمنع المرأة أن تمرض أختها المسلمة وأن تطلع على عورة أختها المسلمة؟ بالعكس، تجد أنك إذا ذهبت إلى الطبيب تسأل: هل هناك طبيبة؟ إذا ذهبت المستشفى، هل هناك طبيبة؟ هل هناك ممرضة لكي تطلع على بنتي وأختي وزوجتي؟ إذن فنجد أن مجتمعنا، نجد عندنا في السعودية على سبيل المثال كليات صحية للنساء، عندنا كليات للطب للبنات، عندنا كليات وجامعات للدراسات الشرعية للبنات، وللدراسات العلمية، وللدراسات الاجتماعية والأدبية واللغوية، وإلى آخره، بجميع التخصصات. إذن فعندما تتكلمون عن المرأة ماذا تريدون؟ هذه المرأة تدرس، هذه المرأة تعمل، هذه كذا كذا. الحقيقة في الأمر أنك عندما ترى تركيزهم على قضية المحرم وعلى قضية السفر من غير محرم وعلى قضية الوكيل الشرعي وعلى قضية الخلوة، الخلوة، تعرف أن المقصود ليس عز المرأة، وإنما المقصود هو إفساد المرأة، المقصود هو إفساد المرأة. ولذلك أنا أقول لهم إنني عندما نظرت إلى هؤلاء اللي أزعجونا صراحة للأسف في جرائدنا يعني في مجلاتنا وفي كذا أزعجونا، وهم قلة وشواذ كشذوذ فكرهم، لكن يحاولون عن طريق جريدة ومجلة يظهرون وكأن الجميع معهم، والأغلبية صامتة، وأخشى أن يوم يأتي الأغلبية سوف تنطق، لأنها لن تتحمل وإنما تصبر لفترة معينة، لكن لن تتحمل هذه الأغلبية أن غيرها يظهرها وكأن المجتمع هنا مجتمع يعني أقول أيها الأحبة أن هذه الأغلبية ولا الحمد منا وهي الكثرة الكاثرة لا ترضى بمثل هذا، ولكنها صامتة صمتا لا تريد أن تتحدث حتى لا تحدث شيء من البلبلة، لكن إذا طار الأمر واكتشف الناس أن هذا الأمر مفتوح له المجال ولن يغلق فإن الآخرين سوف يتحدثون وسوف لكن ليس في نفس الوعد التي يتناسب مع هذا الأمر الآخر أو الصرف. عندما تنظر إليهم من منهم عالم فيزياء، إن منعناه من تجارب هؤلاء اللي يدعون، عطني واحد منهم عالم فيزياء إن منعناه من التجارب الفيزيائية. من منهم طبيب وحنا وقفنا ضد بحوثه، يعني وقف المشايخ أو العلماء أو طلاب العلم ضد بحوثه، من منهم مهندس في البترول أو في الجيولوجيا وعنده اكتشافات ونحن وقفنا ضده من أجل هندسته أو من أجل طبه، تجدهم كلهم عايشين على فتات الروايات وعلى القصص والكلام الفاضي والبلاغة والحكي اللي لا ينفع ولا شيء، ثم بعد ذلك يظهرون نفسهم وكأنهم هم مثقفوا والنخبة في المجتمع الذي هم يعيشون فيه. هؤلاء أيضا يزاحموننا في تربية أبنائنا، ولذلك لابد أن نقف بقوة أمام هذا الخطر. عندما يسمع أولادنا أبناءنا عندما يسمعون هذا الكلام ويقرؤون هذه الجرائد ويشاهدون للأسف مسلسلات تخرج تربيهم على أن يقفوا ضد الفضيلة وأن يقفوا ضد الخير وأن يعيبوا أمهم التي قد غطت وجهها وأن ينظروا إليها وكأنها متخلفة، هذا أمر خطير. الآن هنا تربية، هنا أناس يسعون إلى تربية أبنائنا تربية والعياذ بالله خطيرة وخطيرة جدا. ولذلك لا بد علينا أيها الإخوة أن نتكاتف وأن نعرف مدى أهمية ومسؤولية تربية الأبناء، الأمر خطير جدا. هذا إذا أتينا لهذا الجانب. أما الجانب الآخر فنحن أيضا كمجتمع ويحب السلام إذن كلنا يجب أن يحتوينا الإسلام، وكأن الإسلام ليس له رسول مرسل وليس له كتاب منزل، كأن الإسلام يصدر منهم هم الذين يبينون ما هو الإسلام وما ليس من الإسلام. هذا أيضا خطر يريد أن يواجه الدين كله، وهؤلاء يسمونهم أصحاب الإسلام المستنير والعياذ بالله. يعني الإسلام اللي على الكتاب والسنة واللي عليه السلف إسلام ماذا؟ مظلم؟ هذا كلام خطير. الإسلام عندنا نوع آخر يواجهنا من جانب الإسلام ويؤثر على أبنائنا في تربيتهم، وهو هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بإخوان الإخوان المسلمون هم لم يكن فقط مقتصرا على الجانب العقدي، بل انتقل إلى الجانب العقدي والجانب السياسي بل والجانب الأخلاقي بل وحتى الجانب العبادي العبادات. لما تجي تنظر إلى الإخوان المسلمين تجد أعطونا رؤية وأعطونا قاعدة وبدع كثيرة لو ربطتها مع بعضها لشكلت لنا مدرسة كاملة تنسف مدرسة النبوة وتنسف ما كان عليه السلف الصالح. فإذا أتيت لهم في جانب العقائد لتجد أنهم يقولون ما دام أنك تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فاعتقد ما تشاء لا تنكر عليه، وأنت يجب أن تدخل مع حزب الإخوان المسلمين لأن هذه مبادئ الإخوان المسلمين وهذه رموز الإخوان المسلمين وهؤلاء أمراء الإخوان المسلمين وعليك بيعة لهم وأن تلتزم بمبادئهم وبأفكارهم وكيف نظرتهم للأحداث السياسية ونظرتهم للأحداث الدولية أو الإقليمية أو حتى الأحداث التي تحصل في بلدك أو تنظيمهم. ما دام أنت ملتزم بهذا فكن رافضيا كن صوفيا كن ما تكون لا يهم. ولذلك يقول عمر التلمساني في كتاب ذكريات لا مذكرات وهو المرشد الثالث لإخوان المسلمين ومن تلاميذ الحسن البنا، يقول سألنا الإمام حسن البنا عن الإثنى عشرية فقالهم مثل المذاهب الأربعة، مثل المذاهب الأربعة شافعي مالكي حنفي حنبلي هناك اثنى عشر. وكان للحسن البنا اجتماعات كثيرة مع القمي بعضها في مكة وبعضها في غيرها من أجل التقارب ومن أجل دمج هذه الأمور. إذن نجد في الجانب العقدي هذا موجود، ولعل كما يقول القرضاوي في كتابه بين قرنين، يقول: ولقد قامت في هذا الزمن دولتان للإسلام. طبعا هذا الكتاب الطبعة الأولى عام 2001 بين قرنين. يقول القرضاوي: ولقد قامت في هذا الزمان دولتان للإسلام. الدولة الأولى هي الدولة التي أسسها الإمام الخميني، والتي طبق فيها الإسلام عقيدة وشريعة وعبادة وأخلاقا وسلوكا. ثم يقول: إن الخميني قد استفاد من الصحوة في ثورته التي قام بها، وإن الصحوة قد استفادت من ثورة الخميني، أي لكي تكرر هذه الثورة في أماكن سنية أخرى. إذن أما الدولة الثانية فقال هي دولة الترابي، جبهة النقاد اللي أسسها عام 1969. أما دولتكم هذه ما لا شغل فيها صراحة. واضح ولا لا؟ إذن فنجد هنا أن هذا التوجه الجديد الخطير الموجود الآن اللي هو الإخوان المسلمين، لما نجي جانب العقائد، يعني حسن البنا له خطاب موجود عندنا كبير جدا يمدح رئيس الطائفة المرغنية الختمية وهم من غلاة الصوفية القبوريين، ويقول: منذ أن تأسست جماعة الإخوان وما زالت الطائفة الختمية تقف وراء هذه الجماعة. ويقول في كتابة ذكريات مذكرات عندما أسس الجمعية الحصافية وهي طريقة من الطرق الرفاعية، يقول: وغيرناها إلى الإخوان المسلمين، ولكن الجوهر والأصل هو ما زال الطريقة الحصافية. ولذلك أخذ قضية البيعة وأخذ طبق كثير، يعني إن شاء الله يعني جمعنا هذا أكثر من 18 وجه بينا فيه لعل يخرج كيف الإخوان المسلمين أسسوها على التصوف. المقصد هنا ليس النطيل بالكلام، لكن أنا أقول لماذا أنا أتكلم. إحنا تكلمنا على الليبراليين وعلى العلمانيين وعلى، لازم نتكلم عن الإخوان المسلمين، لأن الطرف الثاني الذي الآن قاعد يسعى ويجذب أبناءنا هنا في السعودية أو يجذب أبناء المسلمين في كل بلد هو هذا الطرف الذي يدعي أنه يمثل الإسلام وأنه الحركة الإسلامية الكبرى وأنه الصحوة الإسلامية وأنه كذا، وهو في حقيقة الأمر متعاون، يعني متعاون حتى مع الليبراليين، وعندنا الأدلة من كتبهم. وحصل مظاهرات اجتماع بين أخوان المسلمين والليبراليين والشيوعيين وخرجوا في مظاهرات واحدة. وطال كذلك القرضاوي يقول في كتاب أولويات الحركة الإسلامية، يقول: يجب علينا أن نتصل بصناع الغرار في القرب، ويجب علينا أن نتصل في المستشرقين لأن أكثرهم يعملون في الأمن القومي في الاستخبارات، ويجب علينا أن نتصل في القساوسة ورجال الكنيسة، ونبين لهم أننا إذا قمنا دولتنا فإننا سوف نحافظ على مصالحهم بالنص كذا. وفينا ذا بحيننا يقولون كفار وجهاد واضح ولا لا؟ إذن فنقول أن المشكلة التي نحن نعاني منها أن هناك طرف يلبس لباس الإسلام يخطف أبناءنا منه. عندما تأتي للجانب السياسي تجد الإخوان المسلمين عندما جانبهم السياسي ينقسم إلى قسمين، كل جانب حسب المرحلة. الجانب الانقلابي التكفيري التفجيري إسقاط الدول، هذا إذا كانت الكيكة لهم وحدهم، إذا ضمنوا أن الكعكة لهم فإنهم يذهبون إلى الجانب الانقلابي التكفيري التفجيري. إذا عرفوا أن الكعكة يشاركهم فيها ليبراليين وأحزاب سياسية شيعية وأحزاب سياسية صوفية انتقلوا إلى الجانب الديمقراطي والتحالفات السياسية والمصالح المشتركة اللي الآن يطبقونها الأيام هذه يدندنون عليها. واضح ولا؟ ولذلك اللي فلتوا هذول الإرهابيين اللي عندنا هذول عايشين على الجانب الأول، هذول كانوا جاهزين للجانب الأول لكن ما طاعوا شيبانهم. واضح ولا لا؟ إذا نقول هنا أن عندنا المشكلة الآن أن الإخوان المسلمين حتى في الجانب السياسي، إذا أردت أن تجد أدلة أنا مستعد ألف لك كتاب كامل في أن الإخوان المسلمين هم أساس الإرهاب في المملكة، وأجيب لك حتى طريقة التفجير، حتى الحزام الناسب أول من استعمله يوسف طلعت المسؤول عن تنظيم الإخوان المسلمين العسكري أيام سيد قطب، قال عباسيسي، وكان هو أول من استعمل حزام الناسب. إذا نبني نتكلم عن أسباب الإرهاب، طريقة اختيار الشقق، طريقة اختيار كذا، طريقة القتل، طريقة كذا، حتى الطرق، حتى المواد المتفجرة، كل شيء موجود في كتبه، كتب موجودة. إذا أردنا أن نتكلم على هذا الجانب، لكن هذا يطول ويطول ويطول. واضح لنا إذا تكلمنا على الجانب السياسي، الطرح اللي تشوفونه الآن اللي قاعد يطرحه بعض الدعاة الإخوانيين هو هذا الطرح الآن، هو المرحلة الجديدة للإخوان المسلمين، وهو أن كما يقول القرضاوي في فتاويه وفي كتاب الله يقول: وإن الديمقراطية واجبة، لأننا لا نستطيع أن نسقط الحكام، فالقوة معهم، وبالتالي لا نستطيع أن نسقطهم إلا بالديمقراطية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. شوف الفقيه استر عليه فقه، هذه طريقتهم، يجيب لك قاعدة أصولية ثم يركب تركيب كله ما له علاقة في الدين ويقول لك ما لا يتم، فأنت تسمع ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة معروفة أصولية، لكن ايش دخل هذا مع هذا؟ هذا ما له علاقة بالدين نهائيا. واضح ولا؟ وهؤلاء أيضا يحتاجون إلى طلبة علم متخصصين، وكلمنا بعض إخواننا إنهم يدرسون جانب اللي هو جانب المقاصدي في الشريعة الإسلامية، لأن دخلوا الآن من جانب المقاصدي والجانب كذا ويلعبون على الحبل هذا، وإن شاء الله خلي ينزلون كتب ويجدون من يرد عليهم. فالمقصد هنا أن الوضع خطير. هؤلاء الآن يربون شبابنا بين أمرين، إذا كان واحد منهم مدرس ولا كان كذا ولا كذا، إما يربيه على الجانب الانقلابي وإما يربيه على الجانب السياسي. يعني أعطيكم قصة بسيطة عشان تعرفون إنه لما سيد قطب أسس الجناح العسكري وسلمه العلي العشماوي وكان هو الذي يربيهم على هذا، الذي حصل ما هو؟ أنه سمع الجناح السياسي، كان الجناح السياسي مسجونين في ذيك الأيام، بعضهم في السجن، فلما سمعوا أن سيد قطب يجهز تنظيم عسكري لعمل انقلاب، وطبعا ذكر سيد قطب في كتابه لماذا اعدموني أني أعطيت الشباب أوامر بتفجير الكباري ومحطات الكهرباء وغيرها، موجود في كتابه وكتابه مطبوع عندكم، اللي يبيه يشوفه. العمى ما لنا شغل فيه، حنا نتكلم عن الفتحين، على اللي يبون الحق، اللي ما يبي الحق ما لنا شغل في هذا، بسلامته. واضح ولا لا؟ المقصد هنا يقول: فلما بلغنا هذا أرسلنا رسالة لهم، شوف الرسالة، وقلنا لهم: إذا ثبت أنكم لن تنجحوا فسوف نبلغ عليكم، إذا ثبت أنكم لن تنجحوا فسوف نبلغ عليكم، يسمونه إيش؟ سياسة الأرض إيش؟ المحروق. واضح ولا؟ يعني أو يسمونه الكرت المحترق في السياسة، يعني كيف؟ يعني الشخص اللي الكرت اللي تلعب فيه إذا هو ماشي لكن إذا احترق أنت تكون ممن يحرقه حتى تنجي نفسك، ما تلحق التهمة، احرقوا معاهم واستنكر والمجرم الفاجر. واضح ولا لا؟ فالمقصد هنا أن هؤلاء يتصل بهم يقول: إذا بلغنا أنكم سوف تكشفون فسوف نبلغ عليكم. واضح ولا لا؟ إذن فنجد أنهم هم بين أمرين، يا انقلاب عسكري يا انقلاب ايش؟ سياسي، عن طريق تحريك الشعوب للمظاهرات والنزول في الشوارع، وعندهم اوكرانيا واذربيجان دائما يدندنون حولها والسوالف هذه، والصدور المفتوحه امام المدرعات في روسيا كما يقول شيخهم ان الصدور المفتوحه العاريه لم تستطع الدبابات ان تفعل بها شيئا، هذا يدعو الى ثوره شعبيه. ها؟ لأن هناك عندنا ثورة شعبية وهناك عندنا ثورة عسكرية، انقلاب عسكري. انقلاب العسكري عرفوا أنه مفلسين، ولذلك هم تارسين المملكة كلها مخازن، يعني ما لاحظتوا هذا؟ كل منطقة فيها مخازن أسلحة، هذه معدودة بعدين، لكن ربك سبحانه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والمخازن هذه على أساس ربعهم اللي بالجانب الثاني إذا قاموا يكون الأسلحة موجودة عندهم، مدنيين ينزلون بأسلحتهم، لكن العزيز الحكيم سبحانه كشفهم وكفانا شرهم. فالمقصد هنا طبعا لما شافوا الجناح العسكري سقط وانكشف، الجناح السياسي حرك أبو الجناح العسكري، هذا معروف، يعني سياستهم معروفة، سياسة ميكافيلية. المقصد أرجع إلى موضوعي، وهو أن أيضا هناك من تجد أنه يواجهنا في أبنائنا في هذا الجانب، من يربي أبنائنا على التكفير، من يربي أبنائنا على التفجير، من يربي أبنائنا ضد ولاة أمره، من يربي أبناءنا ضد عقيدته وضد تاريخه وضد إسلامه وضد منهج السلف الصالح وما عليه شيخ الإسلام عبد الوهاب وأمة الإسلام، هناك من الناس من أيضا يسعى في المدارس في بعض الحلقات، في بعض كذا، في بعض الخطب، في الكتابات. الآن لهم مجلات كثيرة جدا منتشرة في الأسواق، في مواقع ضخمة كبيرة جدا، وهذه بناء على توصيات لمجتمع صار لهم عام 1989. أوصوا أن لابد أن تكون هناك دراسات استراتيجية لنا، لابد أن تكون هناك مواقع كبيرة لنا، لابد أن تكون هناك لنا مؤسسات إعلامية كبيرة. هذا الآن قاعدين يطبقونه في هذه السنوات، هو من عام 89 مرصودة الفكرة ومذكورة الفكرة ومشبوعة الفكرة وموجودة. إذن فالآن نحن نعاني من هذا كله، يعني بالعربي الفصيح حنا نعاني من اثنين، نعاني من أصحاب الفكر الليبرالي وأفراخ الغرب والذين يسعون إلى تغريب بلادنا ويسعون إلى القضاء على قيمنا وإسلامنا ونسائنا وإلى آخره، ونعاني من هذا الجانب الآخر اللي هو الجانب الإخوان المسلمين وما مشتقاتهم الكثيرة، جاء القاعدة، جماعة الشباب محمد، جماعة الفتح، حماس، جماعة هذه، هذه كلها مشتقات إخوان المسلمين. لكن بعض المشتقات لا مش سوقها ادعموها، لا شافوا سوقها خرب حرقوها مع الناس، هذه طريقتهم. نفس القاعدة لما شافوها فشلت أحرقوها، استفادوا منها بعض الشغلات عشان يجرون أمريكا المنطقة، ولما انجرت أمريكا المنطقة أحرقوا القاعدة وراح فيها وسام بن لادن. إذن المقصد أن نعرف أن هؤلاء قاعدين يلعبون لعب سياسي مع بعضهم، ونحن لسنا بأغبياء لا الحمد لله، يعني طلاب العلم والمشايخ وولاة الأمر والناس ما هم بأغبياء، ولا يستطيعون أن يجرون لمعركة نحن نعرف أنهم يريدون يجرون لها، لن يستطيعوا، لن يستطيعوا، واضح ولا لا؟ ولن يستطيعوا أن يحاول أن يلتف، واضح ولا لا؟ إذن فأقول أن نهاية الأمر أن أبناءنا أيضا جالسين يواجهون هذه الأفكار. أنت ما دورك أيها الأب؟ الله يعينك، الله يعين الآباء. يعني الأب الآن لابد أن يشتغل على جميع الجبهات، ولا بد أن يحصن ولده من جميع الجبهات قبل الأب يركز على قضية يا ولدي دير بالك من الكفار، من اليهود، من النصارى، من الليبرالي، طلعت عندنا القومية والبعثية نحذر عيالنا منها. الآن لا، الآن لازم تحذر الإخوان المسلمين، تحذر التبليغ، تحذر القاعدة، تحذر التكفيريين، تحذر أيمن الظواهري، تحذر سام بن لادن، سيد قطب، حسن البنا، رموز الإخوان السعوديين وغيرهم، كل هؤلاء. إذا نحن نعيش في مرحلة أنا أقولها صراحة صعبة وحرجة، صعبة وحرجة. لكن أنا أقول لو كل أب كان عنده وعي في دوره لقضينا على هذا كله. حنا مشكلتنا أن الآباء يلقون تبعات أفكار أبنائهم على غيرهم، يجعل الذي يربي ولده على الفكر هو غيره. لا، لازم الأب يتدخل، لازم الأب يتدخل، سواء كان الأمر يتعلق في الجانب الآن اللي تشوفون الإعلام وغيره، وأمريكا قاعدة الآن يعني تسخر طاقاتها من أجل إدخال قضايا الديمقراطية والليبرالية والعلمنة والحرية وحرية كذا، وتسخر وتسخر، وهناك أذناب يعملون لها، أو كان من الجانب الآخر جانب التكفيرين القاعدة اللي عندهم تحالف قوي مع الاستخبارات الإيرانية وشقارة إيران علينا عن طريقهم، ها الرافضة، وحنا طال عمرك المفروض أن ما نكون مثل الذبيعة الأضحية اللي يجينا ذكانا، لازم نحرك شوي. بارك الله فيك. إذا معذرة نهاية الموضوع، أنا أقول لإخواني نحن نواجه مسؤولية عظيمة في تربية الأبناء، لابد أن نرسخ يعني العقيدة الصحيحة في نفوس أبنائنا، لابد أن نبين لأبنائنا أن قد يأتيك الخطر ممن يدعي التدين البدعي، وقد يأتيك الخطر ممن يدعي التحرر الفكري، وقد يأتيك الخطر من هذا ومن هذا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. يجب علينا أن ننطلق من هذه المنطلقات وأن نحرص على أمن هذا البلد، لأن إذا انفرط الأمن، وأنا أقول لهؤلاء الذين يريدون أن يفرطون الأمن سواء كانوا عن جانب الحركات الصبيانية تفجير عمارة ولا تفجير هذا، يعني لا فجر عمارة يستطيع يحتلها هجرة، خلي يروحون يحتلون هجرة شو سوي 16 وانتهوا، هجرة ما هم قادرين. لكن لا، هؤلاء مسيسين من ناس خارج من برا، في ناس قاعدة تراهن عليهم وفق مطالب سياسية، أما هذول يحترقون ما لهم شغل فيهم، واضح ولا؟ فأنا أقول لهؤلاء سواء يعني يظنون بحركاتهم هذه أنهم يؤثرون على بلادنا، أو أعطيها أكبر، أقول اللي الآن قاعدين يعتمدون الخطة الجديدة، المرحلة الجديدة من مرحلة إخوان المسلمين، وهي التحالف مع الليبراليين والعلمانيين للمطالبة بالديمقراطية وتداول السلطة وإسقاط الدولة، وهي الأمور هذه المظاهرات والدخول في الشعب كما يقول القرضاوي، ويجب علينا أن ندخل في الشعب كما يدخل الماء في عروق الشجر، واضح ولا لا؟ فالمقصد هنا أنه إذا كان، أقول للثانيين الله يستر علينا ويستر عليكم، واحمد الله عز وجل على نعمة الأمن، ترى والله إن انفرطت نعمة الأمن، ها إن انفرطت نعمة الأمن، أنتم قد تتسببون في فرطها يعني هؤلاء، لكن والله أول من يداس على رؤوسهم أنتم، وسوف تخرج قوى وقبائل وأمم بالملايين تمسحكم في الأرض، أنتم بس راح تشعلونها وتمشون، مثل العراق لما راحوا الأمريكا يبوسون أقدام أمريكا حتى تأتي تحتل العراق، أين هم؟ أين الجعفري؟ أين فلان؟ أين الثاني؟ كلهم ذهبوا، وذهب العراق. فأقول اتركوا اللعب السياسي، لا تضحك عليكم بعض الدول الأوروبية وحط لكم معارضة ما معارضة والشغلات هذه، ترى نحن نعيش في هذه النعمة العظيمة، وأقول لهم ترى الناس في هالبلد هذا عندهم قناعة عقدية بالحفاظ على أمن بلدهم، وقناعة واقعية وتاريخ اسمعوا فيه من آبائهم وأجدادهم، وواقع يشوفونه في العراق وفي أفغانستان وفي الصومال، فلن نفرط في أمن بلادنا لكائن من كان، تجيني فكر الليبرالي، تجيني فكر إخوان المسلمين، تجيني فكر العدل والحرية وحقوق الإنسان، تجيني بالتفجير، تجيني بأي طريقة، الباب موصد وللبلد رجال يحمونه بإذن الله عز وجل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، الجميع خطر، الكل خطر، سواء التوجهات الليبرالية أو التوجهات البدعية كالصوفية والرافضة أو الإخوان المسلمين أو التبليغ أو غيرهم أو القاعدة والتكفيريين، الجميع خطر على بلادنا. الليبراليون يحاولون عن طريق الاتصال بدول كبيرة أن ينشروا هذا الفكر الليبرالي، ونهاية الفكر الليبرالي بقول لكم صراحة قضاء على الدين والدولة، يعني الفكر الليبرالي يسعى القضاء على الدين، وهذا واضح القضاء على الدين، وكذلك يسعى القضاء على الدولة بحيث يدخلنا في فوضى لا نهاية لها، وسوف يحصل من القتال ومن التنازع ما الله به عليم. هذه قضية. القضية الثانية أن الفكر الليبرالي موجود عندنا الأدلة، يعني له تحالفات قوية مع فكر الإخوان المسلمين، بل إن المرشد أظن الخامس أو السادس الإخوان المسلمين اللي هو قبل مصطفى مشهور، عندما سألوه قالوا ليش تتحالفون مع الليبراليين مع حزب الوفد، انتم حزب الوفد عندكم علماني ومع ذلك تحالفتوا معه واعطيتوه اصواتكم، قال نحن نريد اتوبيس يوصلنا الى مجلس النواب، نريد ايش؟ اتوبيس. في قصة ثانية يقول نحن نريد جواز يوصلنا. ففي تحالف، يمكن في السعودية مواضح الامر، يعني وان كان في بعض وقعوا نصائح مع بعضهم البعض، تجد رموز الاخوان مع رموز اللي يسمونهم هم يسمونهم الليبراليين، هم اللي قالوا أن ذول إبراهيم. فنجد أن فيه تحالف. أما برا في الكويت في مصر في الدول الثانية لا لا واضح جدا يعني التحالف والاجتماعات وفي مظاهرات واحدة اعتصامات واحدة عرائض واحدة كل شيء حتى كفاية اللي مصر الآن هذه مدعومة من الإخوان المسلمين ومدعومة من الليبراليين ومدعومة من كل شيء يعني فالتحالف بين هؤلاء موجود يعني بين الليبراليين وبين الإخوان المسلمين هذا تحالف موجود ومشهور ويعني اطلعنا على لرؤوس الإخوان المسلمين كتابات أننا يجب أن نتصل بالليبراليين وأن نجالس الليبراليين وأن نجتمع معهم في القواسم المشتركة ضد الدول التي نحن نعيش فيها وأن نطالب بالمطالب المشتركة بيننا هذا موجود وموجود كل شيء بالصفحات اللي يبيه واضح ولا هذه القضية الخطر خطر الليبرالي موجود الخطر الليبرالي موجود سواء باتصاله بجهات أجنبية خطر الليبرالي موجود سواء بإبعادنا عن ديننا سواء جانب العقدي أو جانب الأخلاقي أو جانب العبادات أو جانب المعاملات الليبرالية عبارة عن دين آخر يريد أن يقضي على ديننا لا يحاولون يجزؤونها لكم كذابين أنا أقول الآن وإن كان بعض الإخوان المسلمين يغازلونهم يقول عندنا الليبراليين بس مو زي الليبراليين الثانيين عشان يحمون تحالفاتهم معهم بعدين حتى الإنسان لو شاف تحالفه معاهم يقول ليش تحالفت الآن فيبي يخلي الليبراليين غير الليبراليين الثانيين واضح ولا لا حركات قاعدين يتفاوضون مع بعضهم تحت الطاولة لكنها مكشوفة اللي تحت الطاولة كلها واضح ولا لا خلهم يونسون نفسهم أقول أن هؤلاء الليبراليين لهم تحالف مع الإخوان المسلمين كذلك نجي قضية إخوان المسلمين إخوان المسلمين بارك الله فيك قلنا طريقتهم لكم إسقاط الدولة أما عن طريق الانقلاب إذا ضمنوا أن الكعكة لهم يعني إذا ضمنوا أن الدولة هم اللي راح يحكمونها فلا يرضون إلا بالانقلاب العسكري والانقلاب المسلح أما إذا دروا أن غيرهم له قوة فإنهم يتحالفون معه هذا اللي سوى حسن البنا حسن البنا لما درى أنه ما راح يقدر جاب جمال عبد الناصر وبايع عام 1944 وجاب الشيوعيين وجاب القوميين وقال نحن وإياكم في حلف واحد وكان الصاغ لبيب وهو من الإخوان المسلمين هو المسؤول عن التنظيم وقال سميناهم الضباط الأحرار حتى نضيع الشبهة عن الإخوان المسلمين وحتى يدخل أي واحد معنا ولذلك الانقلاب كان انقلاب علماني ليبرالي إخواني انقلاب عام 52 ثم بعدين تهاوشوا على الكعكة وتضاربوا عليها فحاولوا يختالون جمال عبد الناصر جمال عبد الناصر تغدى فيهم قبل لا يتعشون فيه فانقلبت الشغلة ولا هي الشغلة متفقة من زمان وهم الآن هذه الحركة يبون يسوونها ويطبقونها لكن يرون أن هذه الطريقة ما تنجح لأن الحمد لله الدول الكثير من المسلمين قوية فهم الآن يذهبون إلى جانب جديد الآن قاعدين يمهدون له ويشتغلون له كثيرا لكن إن شاء الله أن الله يسر تكسيرهم حتى في جانب آخر الإخوان المسلمون مستعدين أعطيكم يعني إلى أي مدى من كتبهم طار اللي بالدليل أعطيه الدليل موجود في مستعدين يتحالفون مع أمريكا لإسقاط دولهم وذكرناكم شيء من كلام القرضاوي مستعدين يتحالفون مع إسرائيل مستعدين يتحالفون مع إيران مستعدين يتحالفون مع كل شخص لكن بشرط إنهم يضمنوا نجاح العملية يعني كمبدأ تحالف عندهم جائز بل واجب وينزلون لك كل الأدلة في تحالفات النبي صلى الله عليه وسلم مع بني قريظة في قضية الخندق مع بني خزاعة ينزلونها كلها على هذه الأمور يعني أدلة جاهزة تأويل التحريف يعني مثل ما الأشاعرة حرفوا نصوص الصفات الإخوان المسلمين حرروا نصوص الجهاد والسياسة والولاية كلها حرفوها وركبوها عليهم كل هذه النصوص يعني عندهم إمامهم يجب طاعته ودولتهم الخفية اللي يقول مصطفى مشهور في كتاب فقه الدعوة يقول إن دولتنا تحت الأرض ولم يأتي الوقت لكي تخرج خارج الأرض ونحن نجهز لها واحد يقول شلون تحت الأرض يعني أحفر الأرض والقاهم لا تلقاهم بالوزارات لوبي دولة لحالهم اللي يوقف ضدهم في وزارة كذا في وزارة كذا فضحوه وأسقطوه واللي معهم رفعوه واللي كذا هذا معنى دولتنا يعني قصده مو دولة تحت الأرض حافرين، قصد دولة تحت الأرض أننا منتشرين في جميع الوزارات في جميع الجيوش في جميع كذا، بحيث ما أتت ساعة الصفر فإذا بالدولة اتصالاتها كلها موجودة. واضح ولا لا؟ كلامه كثير ما. لكن أنا أرجع أقول إن الأخوان المسلمين مستعدين يتحالفون. القرضاوي ذكر هذا وقال إن الصحوة استفادت من الخميني، من ثورة الخميني، كما أن الخميني استفاد من الصحوة. هذا موجود في كتاب بين قرنين وفي كتب أخرى. لا، القضية الثانية أن إيران عندها في الدستور، في دستورها، في مقدمة دستور إيران، أن إيران مثل أم القرى، مثل إيش؟ أم القرى مكة. وأن إيران يجب وتلتزم بأن تدعم كل الحركات الشعبية الثورية التحررية في جميع البلاد. هذا من ضمن الدستور وفي مقدمة الدستور. ولذلك هي تدعم كل هذه الحركات، إيران تدعم كل هذه الحركات في جميع العالم الإسلامي. هي تدعمهم في العراق، تدعم القاعدة، نحن نعرف هذا. لكن لما طلع هذا أبو جندل في إضاءات كشف، قال نحن من زمان متحالفين مع استخبارات إيرانية القاعدة، فنعرف أنهم متحالفين. إذن فنقول هنا أن الأخوان المسلمين مستعدين يتحالفون مع كل شيء. واضح ولا لا؟ الأخوان المسلمون مستعدين يتحالفون مع الليبراليين، مع الشيوعيين، وعندنا أدلة كثيرة على أنهم تحالفوا مع الشيوعيين واجتمعوا مع الشيوعيين وشاركوا مع الشيوعيين. بل أعطيكم شيء، الأخوان المسلمون الآن تزاوجوا تزاوجا مع القوميين والبعثيين. والقرضاوي قبل 98 أو 96 حضر مؤتمر في بيروت كان تحالفا بين القوميين وبين الأخوان المسلمين. حضر، كان ثلاث مؤتمرات، واحد منهم حضره القرضاوي، وهذا ذكره القرضاوي نفسه. ولذلك تلاحظون عندنا في السعودية بدأوا بعض الأخوان المسلمين هنا يغازلون القوميين، بل إن أحدهم أثنى، وهم رموزهم، أثنى على القوميين العرب. لماذا؟ لأنهم يتحالفون الآن مع القوميين ومع البعثيين ومع غيرهم، والأحداث في عدة مناطق. إذن فالأخوان المسلمين يتحالفون مع الجميع ومع الكل. لا بد أن تعرفوا أن علي خامني المرشد الثورة الإيرانية هو ممن ترجموا كتاب الظلال لسيد قطب إلى اللغة الفارسية. هذا المصدر الذي أتي به ليس مصدر، هذا مصدر شيعي، شيعة في كتب لهم يثنون على سيد قطب ثناء عجيبا، وعلى حسن البنا وعلى أخوان المسلمين، وموجود الكتب ومطبوعة كتب سياسية، وبعضهم كتاب سعوديين شيعة. واضح ولا لا؟ ويبينون أن علي خامني قبل أن يصير مرشد كان ممن ترجموا كتاب الظلال لسيد قطب. واضح ولا؟ ونشره. فحنا في خطة بالعربي علينا من كل جهة. واضح؟ فيجب علينا أن نتوقع. بعض الناس يقول ليش تصرحون؟ يعني أنتم بديتوا تصرحون أكثر يعني. نقول أننا بدأنا نصرح يعني ما بعد تفجيرات تنال عاصمتنا الرياض، وتفجيرات تنال رجال أمننا، ومخططات لتفجر بترولنا ونفطنا، ومخططات لتفجير النفط على أساس تتدخل أمريكا بحجة حماية مصدر الطاقة للعالم وتحتلنا. ما بعد هذا الشيء، يعني في خيانة أكبر من القاعدة أنها تريد أن تفجر النفط على أساس تستدرج أمريكا لاحتلال بلادنا؟ في خيانة أكبر من هذا؟ أنا أعرف هذا من سنين، لكن التصريحات الأخيرة كشفت هذا وصرحوا، قالوا حنا بنفجر ما قصد النفط، إنما نريد أن نستدرج. يعني يريد بلاده تحتل، تحتل في مقابل ماذا؟ هل هؤلاء في خونة أكبر منهم؟ هؤلاء في خونة العراق الذين أتوا بالمحتل لكي يحتل بلادهم على أساس يحصل على مكتسبات سياسية، أو يصير وزير ولا يصير مدري إيش ويصير كذا. ما في مجال الآن لقضية المجاملات ولا في مجال لعدم التصريح. إذا عدوك يصرح في جميع وسائل الإعلام باسمك ويكذب عليك باسمك ويلبس على أبنائك ويشككهم فيك باسمك وأنت لا تتكلم عنه ولا تذكر اسمه، لا في فتوى ولا في شيء ولا في إعلام، إيش هذا؟ إذا كان بعض الناس يظن هذا سياسة أنا أقول هذا غباء سياسي، أن السياسة فيها غباء وفيها صح. غباء سياسي إن عدوك يشوه صورتك وأنت ما تشوه صورته، يقضي عليك وأنت تتفرج، يذكرك بالاسم ويجعل ولدك يكرهك ومع ذلك أنت ما تذكر اسمه، هذا إيش؟ هذه لا سياسة ولا شجاعة، اثنين طالعة برا. إذن فنقول أننا عندما أخذنا منهج التصريح، هذا منهج معروف، القرآن الكريم كله يصرح والأنبياء يصرحون والنبي صلى الله عليه وسلم يصرح والصحابة يصرحون وكتب السلف مليانة كلها بالتصريح بأسماء أهل الهواء وكتبهم وبأسماء أعدائنا وكتبهم. فإذا كانت مسألة شرعية في الشريعة معنا، وإن كانت المسألة سياسية والسياسة لا يمكن أن تضاد الشريعة كما أن العقل لا يضاد النقل، فأقول أن من السياسة أن نصرح بأسماء أعدائنا وأن نضع النقاط على الحروف. ما بعد هذا الشيء، ما بعد أن ناس يسعون لتفجير بلادنا لكي يأتون بعدو حتى يحتلنا، في أكثر من هذا؟ ما في أكثر من هذا. ولا ويصرح لك بالتلفزيون، يطلع بالتلفزيون ويقول لك نحن نيتنا هذا ومخططنا هذا، نريد أن نفجر حتى تهجم أمريكا وتتدخل وندخل الشعب السعودي في حرب مع أمريكا، وبالتالي تنتشر الفوضى والقتال، وما يهمهم تحترق بلادهم أو لا تحترق، تهتك أعراض نسائهم أو لا تهتك. هؤلاء مثل اللئيم، أنا بدوي، إحنا عندنا البدو يقول لك عفنا العرب، العفن معلش دخلنا نطلع شوي، احنا شعب كلنا قبائل وكذا، العفن هو اللئيم، ترى اذا اكرمت الكريم ملكته واذا اكرمت اللئيم تمرده. العفن اذا كره اهله يجي بلعد على اهله ويفرح لا شاف اخوانه مذبحين، يفرح على اساس ينفس عن الحقد الذي في قلبه على اخوانه وعلى جماعته وعلى قبيلته. فهؤلاء ما يهمهم ايش اللي يصير، يهمهم شيء واحد هو انهم لديهم من حق. يعني اعطيكم قصه، لما العراق دخل الكويت، العفون هذول بينوا في ذيك الزمان الخونه، والان ايضا بينوا، احنا ما ندري لمتى، واضح ولا؟ فاقول ان لما العراق دخل الكويت في واحد تاب كان مع الجماعات هذه وتاب، يقول عندما بلغني أن العراق دخل الكويت سجدت لله شكرا، لماذا؟ قلت إن شاء الله يكمل ويدخل السعودية. هذا مهل الرياض ترى اللي قال هذا الكلام. شوف الأفكار، شوف الأفكار كيف تجعل ولدك هو الذي يقتلك وتجعل ابنك هو الذي يفجرك. إذن الأفكار أمرها خطير، خاصة إذا تلبست بلباس الدين. القيادات الكبيرة تعرف أن اللباس سياسي ويتعاونون مع استخبارات دول أخرى، إيران وغيرها. الشباب الصغار هؤلاء يعطونهم بس الجانب الديني، ولذلك تجد أن القيادات الكبيرة ما تقوم بالعمليات، لأن لو كان جانب ديني ما دام أنه فرض عين، فرض عين عليك أنت. أنت لما ترسل ولدي للعراق وتقول له روح خلي حطك الزرقاوي مفخخة ويفجرك، طيب انت الشيخ اللي جالت لي في الرياض وفي القصيمة وفي حائل او في اي منطقة، لماذا لا تذهب؟ دليل ان الشغلة سياسية، هو يحتاج هذا الشيء، لو كانت دينية لذهب هو اول، مع ان دينية باطلة لكن يذهب هو، صح ولا لا؟ لكن تجد دائما الرموز ما تدخل في العمليات، مما يدل ان اللعبة ايش؟ سياسية، وان هؤلاء اصغار، هؤلاء مجرد ايش؟ حرق حطب تحرقه لكي تشتعل النار استفيد انا منها، واضح ولا؟ لكن نحن يجب أن نوعي أبنائنا، لازم نكون صريحين، مو مشكلة خلي حقك أذى، خلي حقك تهديد، مو مشكلة، مو مشكلة. الحمد لله أنبياء ماتوا وقتلوا، يعني وين الإيمان بالقضاء والقدر؟ وين التوحيد والتوحيد؟ التوحيد يقول لك أبد في بطن أمك يكتب شقي أو سعيد ومتى تموت. أين التوحيد؟ ربي سعيد درس التوحيد وبعدين تجبن؟ لا، صار لا تجبن، المؤمن لا يجبن. وأنا أقول لكم شيء، الجبان لا يمكن لا يحصل على دين ولا على دنيا، حتى الدنيا يأخذون خبزتك من يدك إذا كنت جبان، ودينك يخلونك ما تصلي ولا تصوم. إن كنتم تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، ولكن إيش ترجون من الله ما لا يرجون. فطوبى للأبطال من رجال الأمن الذين أسأل الله لهم الشهادة في قتالهم. وأنا قلتها في خطبة الجمعة، قلت إن هذا الأمر الفضل الأول والأخير لله عز وجل، ثم لرجال الأمن الذين استطاعوا أن يقضوا على هذا، سواء رجال الأمن في المباحث، سواء استخبارات، سواء أمن، حنا كلهم أبنائنا ذولا، ما حنا إخوانيين نكفر المباحث والمنافقين، هذولا مكسروا روسكم المباحث وكشفوا أوراقكم كلها، واضح ولا لا؟ فهؤلاء رجال مجاهدون، واضح ولا لا؟ ونسأل، والظالم حاكم ولا محكوم؟ نقول له تراك ظلمت، مرد على أكبر رأس، لكن الحق يعطى لأهله. فأقول إن هؤلاء الأبطال هم الذين الله عز وجل من عليهم بأنه تقريبا أكثر من 90% هم أبطاله. حنا عاد عذرونا يا المشايخ، بعضنا ها قام يلفلف، وبعضنا قام يروق، وبعضنا قام ما بال أقوام، وبعضنا يحكي كأن الناس جيت من المريخ ويشوفهم قدامه في الشارع يمشون، وبعضنا لا والله واجه، لكن نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا. وآخر دعوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
صلى الله وسلم على نبينا محمد.